العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص للقرآن والسنة فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي يوسف البدري. مرحبا بحضرتك.
مرحبا بكم.
يشرفنا ايضا الشيخ محمود غريب. مرحبا بك شيخ محمود غريب، عضو مجلس الشعب عن حزب النور وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى. مرحبا بك.
الله يرحم بك.
شرفنا ايضا الاستاذ محمد سلامة. مرحبا بك استاذ محمد سلامة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة الاقتصادية. مرحبا بك.
مرحبا بك ضيوف.
ويشرفنا ايضا استاذنا الاستاذ الدكتور زكي عثمان. مرحبا بك.
مرحبا بك ومشاهديك والمشاهدات والضيوف الكرام وموضوعاتك المشتعلة.
جزاك الله خيرا، أنت رجل المطافئ. دكتور زكي عثمان أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر حاليا.
حاليا والله العظيم لسه هطلع 2013.
ألف هاني. يعني هتكون لسه يعني ما استقرتش ولا استقرت؟
لا خلاص هتكون استقرت الأمور.
طيب إن شاء الله.
13 ولا 13؟
لا 13.
ما شاء الله 13 ده لها معايا دور حلو.
الحمد لله.
رقم جميل، ده رقم التفاؤل.
حتى آخر حفيدة ليا مولودها يوم 13.
طيب
رقم. لسه بقى لها شهر.
نذكر حضراتكم إخواننا المشاهدين بقضية اليوم وسؤال اليوم. قضية اليوم الشائعات ما لها وما عليها وخطورتها وكيف تستثمر في مجالات السياسة وفي جميع المجالات الأخرى وكيف تأخذ إلى النار. طبعا سؤالنا اللي أجابته نعم أم لا، هل سيفوز عمرو موسى أو شفيق أم لا بعد تغير خريطة المرشحين. سؤال، هل فرصة عمرو موسى وأحمد شفيق زادت أم لا؟ أيضا عندنا تعليق على الصورة، نشوف الصورة. طيب مش جاهز. طيب شكرا. نبدأ بالأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
فوق الميزان
يا إنسان.
الصدق، التاجر معرض انه هو يكذب، والبياع انه هو معرض انه هو يكذب. ليه؟ لان ضغوط الحياة عليه ضغوط شديدة.
والله المعطيات الوقت بتقول ان الصدق ما بقاش بقى نادر الوجود
حاليا في الايام اللي انا فيها. ما اظنش. لا
ليه؟
الاعلام عامة ما فيش صدق فيه، في الشارع عامة مش زي الاول. يعني
كل شوية الناس يطلعوا اشاعات، ده اخبار غير صحيحة، ده طلع كذا وقناة تانية تكذب وقناة صح، فالواحد ما يعرفش يصدق مين حتى.
ضمير ممكن
الاعلام ليه دور مؤثر سواء كان ايجابي ولا سلبي. انا مش هقدر اعمم الاعلام كله بصراحة، لان في اعلام هادف وفي اعلام هادف برضو لغرض في نفس يعقوب زي ما بيقولوا.
عدنا عليكم اخواننا المشاهدين مع خلق اليوم وهو الصدق. شيخ يوسف البدري، هل ضاع الصدق في مجتمع اليوم ام ما زالت هناك فرصة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة، وبالتالي فلا نستطيع أن نقول إن صدق خضاع، ولكننا نقول أصبح الصدق بين نظرة من الرجال، وهناك الناس يتكلمون ولا يعلمون أنهم يكذبون. لو كانوا قد علموا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زغل يصدق قد حر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال يكذب وتحرى الكذب حتى يصير عن طريق كذابة. ويوم القيامة الله تعالى يقول هؤلاء كذبوا على ربهم. وبالتالي فإنني أقول هناك صدق لكنه نادر وقليل. عشان قال قد في آية زمان يقولون هذا الرجل ما أكيسه ما أحسنه وهو لا يسوي شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فأنا أقول في الواقع إن الكذب كثير ولكن الصدق دائما يظهر، فالكذب لا أقدام له وسريعا ما ينكشف وسريعا ما يعرفه الناس ويعرفون من الكذاب. ومن هنا فإننا نقول كما قال الإمام علي لا تعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الحق تعرف أهله. لقد انتهى الوقت وأنا أتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، فالوقت أمامي قد انتهى.
شكرا يا شيخ يوسف البدري جزاك الله خيرا وربنا يجعلك من الصادقين
يا رب. انا اسمي يوسف صديق محمد البدري.
اسمك مركب.
يوسف الصديق انا وابي محمد البدري وجدي يزيد ووالده يوسف الحكيم اللي هو كان طبيب في الرمش.
جزاك الله خير.
فانا اسمي يوسف الصديق. والدتي رحمها لا تحب ان تناديني الا يا صديق.
طيب ربنا يجعلنا من الصديقين
ان شاء الله.
شيخ محمود
اياكم واياكم.
وانتم طبعا دخلتوا في السياسه والجماعه بتوع السياسه دول دايما ملطش.
نعم.
انت بيتهموكم بان انتم بتكذبوا لزوم السياسه يعني انتوا والاخوان طبعا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام
على رسول الله. ضحكوا علينا وقالوا شلناه من الرئيس وجابوا رئيس.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابدا من حيث انتهى شيخنا فضيله الشيخ يوسف بنفس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق وإياكم والكذب. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيكون الرجل المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. هذه الأيام سؤال حضرتك يعني نحن في أمس الحاجة إلى الصدق، لكن أنا أتكلم فيها من محور آخر وهو أن هذه الأيام تكشف الكاذبين وتخلع عليهم ثياب الكذب بوضوح. الذين كانوا ينادون
تخلع بقى ثياب الكذب ده بتلبسهم ثياب الكذب.
نعم.
تخلع ثياب الصدق.
نعم الله يفتح عليك. فيظهرون الان من كانوا يتشدقون بحقوق الثوره وحقوق الشباب وحقوق الوطن هم الان يدعمون ما الامور احتدمت واصبحت انتخابات الرئاسه على الابواب. تظهر هذه الابواق على شاكلتها لأنهم يخشون أن يأتي الله سبحانه وتعالى بحاكم صادق يخشى الله سبحانه وتعالى عز وجل. فهؤلاء الكذب والصدق هو الذي يظهرهم هذه الأيام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك صاحب قضية باطلة إلا ويظهر عواره هذه الأيام حتى تنجلي هذه الأمور وحتى يظهر هؤلاء الأشخاص على حقيقتهم. فنحن إن شاء الله تعالى ما أحوجنا إلى الصدق ونحن معه إلى النهاية. أثر بسيط في النهاية أختم به. الإمام الزهري عليه رحمة الله تعالى كان يجلس في مجلس ويتحدث، فقال له الرجل الذي يجلس إليه كذبت. فتعجب الإمام الزهري عليه رحمة الله تعالى أن هذه سبة لا تليق بمثله، فقال له أنا أكذب لا أم لك. وهذه كانت دعوة يدعون بها على بعضهم البعض. قال أنا أكذب لا أم لك والذي نفسي بيده لو نادى مناد من قبل السماء أن الكذب حلال ما كذبت.
شكرا للشيخ محمود جزاك الله خير. نختم نشوف بقى مع الشيخ أستاذ محمد سلامة. أنتوا زي ما أنا قلت كده أشرت أنه فرصة بيقولوا ان الاخوان كاذبون لانهم قالوا مش هن نشارك في مرشح انتخابات رئاسي ورشح
دكتور عاطف بينقل ما يقال.
انا بنقل.
ايوه طبعا
ده انا بشجب.
لا دكتور عاطف ناقل جيد
يعني. لا ناقل وبشجب يعني كمان. مش بنقل يعني بمحايدة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية ان ارحب بالضيوف الكرام الموجودين معنا في الاستوديو وانا سعيد جدا ان كنت موجود معاهم النهارده. وحب الاول بس اصيب اعجابي بشعار القناه النهارده والفتره الماضيه وهو لم الشمل وان كنت اضيف عليه وتوحيد الصف. يعني لم الشمل وتوحيد الصف. الصدق كان هو اميز ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ووصف به ليس من المسلمين فقط ولكن وصف به قبل الدعوه من كفار قريش فوصفوه بالصادق الامين فهذه صفه يجب كل مسلم ان يلتزم به. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الطويل ويقول في الاخير وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة الا حصاد السنتهم فماذا يقول اللسان اذا كان صادقا كتب له حسنات وان كان كاذبا كتبت عليه السيئة. اما فيما يختص بموضوع الترشح وغير الترشح لقد ابينا موقفنا في هذا الامر وقلنا فيه ان هناك معطيات وامور كثيرة يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ اي قرارات معنيه. ويمكن ان يتخذ قرار في وقت ما بشكل معين وفق معطيات معينه وان يعدل هذا القرار في وقت ما وفق معطيات اخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الصدوق لنا نبراطا في هذه القضيه. نجده النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه عندما عزم ان يخرج للعمره ثم بعد ذلك يعني رجع مره اخرى وذهب في السنه التالية. نجد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لم يكن ينوي الخروج فحتى اشتد عليه الشباب وكانت هناك معطيات أخرى فذهب في الخروج لغزوة أحد وهكذا. فهناك معطيات كثيرة تحدد نوعية القرار الذي يتخذ في وقته. عندما أخذنا القرار يوم 10/2/2011 كانت هناك معطيات. أولا كنا نريد أن نبث الطمأنينة في النفوس القوى الموجودة والداخلية والخارجية وهذا حدث. ويمكن هناك كثير جدا من الناس لا يربط بين تاريخ 10/11 و 10/2 و 11/2 لا يتوقف كثير من الناس عند هذا التاريخ. 11/2 تنحى الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن نزع الأمريكان والقوى الخارجية غطاءهم عنه بعدما علموا أن الإخوان المسلمين لن يتم ترشيح أحد منهم في انتخابات الرئاسة. بينما في القرار الأخير عندما رأينا أن الثورة تسحب وأن الثورة يراد بها بمعنى سلميتها أن تنتج نظاما جديدا بائدا من النظام البائد السابق تقدمنا وكنا نحن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية لمصلحة هذا الوطن. فنحن عندنا مرشح يمكن أن يجتاز هذه المرحلة ويمكن أن يطبق نهضة النهضة في هذا البلد الكريم الحبيب إلينا جميعا ويمكن أن نسعى جميعا ونتوافق عليه حتى نستطيع أولا إفشال مشروع المؤامرة التي يصبونها الآن على الإسلام وعلى نواب مجلس الشعب والشورى المنتخبين انتخابا حرا وفي نفس الوقت نقطع الطريق على من يريد إنتاج نظاما جديدا من النظام البائد الفاسد الذي أفسد مصر خلال عقودا طويلة خلال الفترة الماضية.
شكرا أخ محمد جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم أخواننا المشاهدين قضيتنا اليوم هي قضية الشائعات ما لها وما عليها وكيف تستخدم كسلاح في مجال السياسة وفي مجالات أخرى كثيرة وكيف نتفادى الوقوع فيها وما هو ذنبها الكبير. أيضا عندنا سؤال هل سيفوز عمرو موسى أو أحمد شفيق بعد ان تغيرت خريطة المرشحين لرئاسة الجمهورية.
شفيق مش مرشح.
مرشح.
لا مرشح.
مرشح.
مرشح. ايوه ملايين.
مرشح بقوة.
وبقوة هائلة.
ايضا معنا
فور.
مرشح.
هو لسه كانوا ما فعلش عليه.
شايفين صورة عمر سليمان وفي صندوق اسود. وقضية تعليقنا على الصورة. ماذا في صندوق عمر سليمان الأسود؟ ماذا في صندوق عمر سليمان الأسود؟ وتعليقاتكم على الصورة. الصورة دي مش عارف اللي اختارها كان دي الصورة المنتشرة بيستخدموها في الصحافة، مش عارف يعني هم محايدين ولا هم خبساء، لان ليه صورة النظرة والابتسامة مليئة بالمعاني. نشوف الصورة يا شباب تاني، الصورة فيها ابتسامة
اوريكم
ونظرة يعني محتاجة تحليل. عموما نشوف تعليقاتكم ورسائلكم على رقم 94-172. على المستوى بقى الاجتماعي دكتور زكي، يعني المعايير الاجتماعية لعل المعايير الدينية واضحة في موضوع الصدق والكذب، انما المعايير الاجتماعية بتشوش وتفسد هذا الخلق، لانه المجتمع اصبح يقنن الكذب ويتقبله قبول اجتماعي.
والكذاب هو الانسان
العظيم. ده زاد الامر خطورة. يعني نشوف تعليق حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد. الصدق بما أنه قيمة عظيمة رائعة ففيه صياغة معرفية حضارية ثقافية من خلال التراكم الاجتماعي والتراكم المعرفي. لو لم يشعر الإنسان بأنه صادق سيكون بينه وبين نفسه قلق، حتى وإن حقق النجاح بالكذب تجده إنسانا ضعيفا في تحقيق أهدافه وأغراضه، وتجده مصابا بالتشويش المعرفي أو التشويش الاجتماعي. من الممكن أن يكذب في تجارته وفي صناعته، وما أكثر الكذابين في المجتمعات الذي يريد أن يروج للتجارة فيحلف عليها باليمين الكاذبة، ولذلك يعني غلظت العقوبات بأن الله لا يكلم هؤلاء يوم القيامة. الولد أو البنت الكذب إشارة لأن يكون الولد ذكيا أو الفتاة ذكية، من الممكن أن تنزل من البيت وتقول إنني ذاهبة إلى الدرس أو ذاهبة إلى أي مكان، وتذهب إلى مكان آخر وتستخدم أسلوب الإقناع القوي، وهذا يرجع إلى يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل الدين عن المعايير الثقافية والمعرفية والاجتماعية، لأن الدين هو المحرك ولأن الدين هو المؤثر. لو أن الناس جميعا أو لو أن ذوي النوايا الطيبة أدركوا حقيقة الدين وعلموه لأولادهم، يعني أثرت شيئا جميل وهو المعيار الاجتماعي، حينما يطرق على الإنسان طارق على الباب تجد الأب يقول انظر ماذا يقول فلان، يقول له قل لهذا أنني غير موجود، وبالفطرة يقول الولد أبي يقول لك أنه غير موجود. لا، هناك آية وهي سبحان الله تأتي في سورة التوبة،
يعني نختم بها مش كده؟
نعم
نعم
فاشل.
نعم صدقت.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما قالش يكونوا من الصادقين، لا مع الصادقين، دليل على أن الصادقين لهم المكانة ولهم الدرجة ولهم الرفعة ولهم التأثير الاجتماعي والاقتصادي.
جزاك الله خيرا.
شكرا.
ندعو الله عز وجل أن احنا نكون من من الصادقين لأنه
ومعهم إن شاء الله
ومعهم لأنه يعني الصدق لعله من الأخلاق المعدية في المجتمع، والمجتمع يكون بيئة تشجع وتساعد على الصدق أو العكس، لأنه المجتمع لو يعني بيشجو بالكذب وبيمنعه هتلاقي الناس ينظر ان هم يكذبوا، انما لما يكون الكذب في المجتمع زي ثاني اكسيد الكربون والاكسجين فالناس كلها خلاص يعني بتقبل ان يكذب عليها ثم تكذب هي على الاخرين وهكذا. يعني
انا هاخد من وقتك انت 30 ثانية
خد
من وقتك خد. يعني فيما يعني درسناه ذات مرة ولد اراد ان يعمل جوكس كده يهرج ونكتة وبتاع، فخرج وقال الذئب الذئب الذئب، فالناس قالوا خرجوا جميعا جم فلم يجدوا شيء وجدوا الولد يضحك، ففي المرة الثانية قال سآتي الذئب الذئب، النصف خرج والنصف لم يخرج، وأتى في المرة الثالثة والذئب قد أتى بالفعل وأخذ يصرخ ويستصرخ إلى لم ينجده إيه أحد. لذلك اختتم الراجل nobody believes a liar he even if he tells the truth، لا أحد يصدق الكذاب وإن قال الصدق.
يعني أنا لو خرجت دلوقتي تقول الفلول الفلول ما حد. شكرا دكتور زكي جزاك الله خيرا. نعود لقضيتنا وضيوفنا الكرام. شيخ يوسف،
نعم،
الشائعات سلاح سياسي وسلاح اجتماعي وسلاح اقتصادي، ومع تعقد المجتمع والتكنولوجيا الشائعات تطورت. كانت زمان بتبقى واحد في اول القرية يقول كلام يتنقله الثاني والثالث وتنتقل في مجتمع مع ما بهدوء وببطء ما، لما جاءت وسائل الاعلام فبدأت تنتقل بشكل اوسع ويبقى فيها نوع من الاحترافية. الان مع النت، بس يمكن انت بقى والشيخ زكي مش معاصرين قوي للعملية دي، لكن ده الواقع انه الشباب بقى على الوسائط المختلفة او وسائل الاتصال الاجتماعية ممكن يطلعوا شائعات لا تتخيلها ولا تتصورها، ممكن ياخدوا صورتك ويركبوها على صورة تانية او فيديو او يدخلوك في فيديو تاني ويشيعوا عنك ما يمكن ان يشاع، وممكن تلاقي عشان كده حتى يقولك فلان توفى، لا فلان طلع ما توفاش، فلان حصلت له حادثة، فلان لا ما حصلتلوش حادثة، وهكذا. بقى النت ممكن انا اخش الوقتي وقول الشيخ يوسف صفته ونعته الحزب الفلاني وهكذا، وبقى مين يدور عليا، ده انا فرد وده فرد وده فرد وده فرد. فالشائعات اصبحت يعني اكثر انتشارا واكثر خطورة وبقت وسائلها متاحة. وبعدين انا ممكن كان الاعلام بيبقى تقدر تمسك اللي بيقول الوسيلة الاعلامية لها رئيس تحرير ولها مقرر وده رفع عليه قضية، انما الان ده انا ممكن انا اعمل على حضرتك الشائعات دي وانا مسجل اسمي باسم واحدة اسمها سميحة ومقيمة في ايطاليا، وحط صورة ليا عبارة عن اي صورة تانية وهطلع عليك الشائعات، بقول ان انا من ايطاليا وبقول ان انا اسمي سميحة وبشتغل عليك وانا بحاول اذيك. فالعملية معقدة، ازاي نقول يا مجتمع انتبه ان هذا الامر خطير. وانا مش عارف عاوز اقول ايه، احنا لن نخاطب من يعني يروج الشائعات او من يدفع بالشائعات او منتج الشائعات، انما تعالى نتكلم على مستقبل الشائعات، لان مشكلة مستقبل الشائعات قد يستقبلها ثم بشكل فطري او تلقائي او عفوي او بخيابة يبتدي هو بقى يشتغل خدام عند صاحبها من غير ما ياخد بالك.
خلي بالك احنا في شهر ابريل شهر الشائعات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي يتكلم الآن تعرض لهذا الأمر من أسبوعين،
لهذا الأمر
واتصل بي لهذا الأمر واتصل بي أحد الناس وقال لي يا شيخ اقرأ ما على النت، لماذا تعيب في والدة حازم أبو إسماعيل؟ قلت انا ما عرفته ابدا. قال لا، منشور على لسانك كذا وكذا وكذا. قلت هذا حتى ليس اسلوبي، وانا لا اذا تحدثت في شيء بتحدث غير هذا الاسلوب والكل يعرفني، انا لا اسيء الى احد. اتهموني بانني اتهمت حازم ابو اسماعيل في انه خجلان ولا يريد ان يقر ويعترف حياء وخجلا من ان ولايته حصلت على الجنسية الامريكية. قلت ما لم يحدث ولا اعرف هذا ولا اتكلم. هذه الشائعات هدامة، وهذه الشائعات يمكن ان توقع الناس في حرج شديد، وهذه الشائعات يمكن ان تشعل نارا وحربا، وهذه الشائعات قد تنتج من حقد او تنتج من نوع من المزاح الثقيل او تنتج عن اي اخلاقيات غير مستقيمة، لكنها تسبب بلايا بلاءات بسبب هذه الشائعات. انا اقول ان الشائعات كانت في الماضي فقط اول ابريل، فكان الناس في اول ابريل يطلقون الشائعات وبعد ذلك يمزحون مع الاخرين ويقول نحن نمزح. ما تعرف من اين متى نحن اليوم؟ اول ابريل. لكن الان الشائعات مستمرة، والقرآن الكريم قد تكلم عن هذه الشائعات، وعندما ذكر المرجفين في المدينة، وعندما ذكر قوله تعالى أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذه كلها كانت شائعات، وكانوا يقولون حتى من بين ما شيع في مكة في أول عمرة في عمرة القضاء، دعوهم يأكلهم النغف من التعب. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد على هذه الشائعة فقال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليرهم اليوم من نفسه قوة. عشان كده عمر لما جاء وقال لا أدري لما كشف المناكب ولما الهرولة ولقد أعز الله الإسلام، هذه كلها كانت شائعات. كذلك شائعات موت النبي في غزوة أحد، قتل محمد قتل محمد. يعني هذه الشائعات في كل المجتمعات السيئة البذيئة غير المؤمنة، المجتمعات التي ليس عندها تقدير للقيم بحال ما من الأحوال. ولكنني أقول بالإمكان القضاء على هذه الشائعات إذا ما حقنا أن يتعقل الإنسان فيما يسمع. الإنسان يجب أن لا يكون عبدا لكل ما يقرأ ولكل ما يسمع. عندما تقرأ في جريدة خبرا وفي الأخرى خبرا منافيا له، هذه مصيبة. إذن على الإنسان المتلقي المستمع لهذه الشائعات عليه أن يحذر من أن يصدق كل شيء، يعني تصدق كل ما قيل لك. وقد قص توفيق الحكيم قصة في هذا، أن إنسانا كان يريد أن يعني صرع عصفورا، فلما صرع هذا العصفور رد أذبحه. قال ما تذبحني ليه؟ مات. لا تذبحني، لك أن يعني أن أخبرك بحدة حكم خير من ذبحي. فقال له قل الأولى، قال لا صدق كل ما يقالك، وكان قد وقع على إطلاقه فأطلقه. فقال أيها المغفل، أما تعلم أن في حوصلة درتين وزن الدرة حوالي 500 أقية؟ فعض يده حتى قطم أصبعه. قال لما؟ أما أقول لك في أصيني ثانيا؟ قال أي ثانية؟ لم تتبع من الأولى. أنا وزني لا يزيد عن 10 أواقي. ثم تصدق أن في حوصلتي درتان، هاتان الدرتان وزنهما 500 جرام أو كيلو جرام، وأنا أصلا وزني لا يزيد عن 5 جرامات. وبالتالي فعلى على المتلقي أن يدقق في الأخبار وألا يكون عبدا لما يقرأ وما يسمع. والله أعلم.
جزاك الله خير. شكرا شيخ يوسف البدري. ننتقل للشيخ محمود غريب. وطبعا زي ما قلنا أن الشائعات بيستخدمها الساسة وبيستخدمها التجار وبيستخدمها حتى بتوع الكورة لما يكون في ماتش بين الأهلي والزمالك أو بين أي فريقين. يعني
شمعنا الاثنين دول أكيد أنت بتنتمي لواحد منهم؟
هم دول اللي عرفهم المشاهدين. ريال مدريد ولشبونة
مثلا.
ففي جميع، وكان أيضا ربما العائلات في بعض القرى او بعض الاماكن اللي بينهم وبين بعض يعني تنافس ما، وربما يستخدمها الشباب على الفتيات عن الفتيات اللي موجودين في الحي او موجودين معهم في مكان عمل او في مكان دراسة، ويعني هو امر خطير يجب ان احنا يعني ننتبه اليه ونحذر منه، سواء من البدء فيه او كوني اكون حلقة في سلسلة من ترويج الشائعات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هجاوب طبعا بنفس السؤال الاولاني اللي هو المستقبل للاشاعة، حضرتك سألت فيه شيخنا الشيخ يوسف. الاسلام عالج هذا الامر على ثلاثة محاور، اولها التثبت. دلوقتي بنتكلم مع المستمع للشائعة اللي هو نقل الكلام على الواقع، الناس اللي جالسة في البيوت بتشاهد الفضائيات التي تنقل كل هذه الشائعات او يقرؤون الاخبار وسائل الاعلام او على النت. انا بدوري كانسان اجلس استمع او اقرأ او اتابع هذه الاحداث، الاسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء ما ترك شاردة ولا واردة الا والقى لها ايه بالا وحكم. اولا التثبت، والتثبت فيه امران، الاول ارجاع الامر لاهل الاختصاص، يعني اول ما اسمع شائعة ارجع هذا الامر لاهل الاختصاص. قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا في باب ارجاع الامر لاهل الاختصاص، كل في مجال. سمعت اشاعة في الاجتماع ارجع الى اهلها، اشاعة في الاقتصاد، اشاعة في الزمم، في القدح او في الجرح او التعديل في احد الاشخاص المشار اليها بالبنان في هذه الفترة، سواء كان مرشح للرئاسة او عضو في مجلس الشعب او رجل دين يتكلم مع الناس، ارجع الامر الى اهله. ثم التفكر في محتوى الاشاعة، يعني انا لابد ان انظر في محتوى هذه الاشاعة. قال الله سبحانه وتعالى في حديث الافك، وطبعا يعني الامر يطول لعل تيجي فرصة ثانية في السؤال نلخصه سريعا، لكن الله سبحانه وتعالى يبين ان الانسان عليه ان يتفكر في محتوى الاشاعة، يعني يحاول ان هو يدير هذه الاشاعة على عقله قبل ان يخرجها بلسانه الى الناس. انظر الى عظم بلاغة القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول اذ تلقونه بألسنتكم، والتلقي لا يكون ابدا باللسان انما التلقي يكون بالاذن، لكن الله سبحانه وتعالى يعتب على هؤلاء انه ما مرر الكلام على عقله ابدا، وانما اخذ من لسان من تكلم الى لسان من سمع، اذ تلقونه بألسنتكم. ثم الكلمة التي من بعدها وتقولون بافواهكم، الانسان لا يتكلم بفمه، الانسان يتكلم بلسانه، انما كأنه ملأ فاه بهذه الشائعة. وتقولون بافواهكم يعني بكل الفم يتكلم وينطق بهذه الشائعة. الامر الثاني في علاجها ان الناقل دائما، الناقل لهذه الشائعة دائما متهم بالفسق او الكذب، بنص كتاب الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة، فتبينوا في الآية القراءة الاخرى للآية فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة. العلاج الثالث التفكر في عواقب الاشاعة، هذه الشائعة التي تتلى وتدور في المجتمع المسلم لابد ان نتفكر فيها، وانا اقول مرة اخرى لعلنا نعود مرة اخرى الى حديث الافك حتى نعرج على هذه العواقب في هذه الاشاعة. لكن منها قول ربنا سبحانه وتعالى ايضا في سورة الحجرات ان تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة ايه العاقبة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كذلك يقول الله تعالى في حديث الافك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم في الآية التي من بعدها في نفس الموضوع يقول الله تعالى يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. فيعني لعل اعلق بس في نص دقيقة، كان يعني كنت اتمنى من مشايخنا العلماء الذين يتحدثون في وسائل الاعلام جميعا عندما كان هذا الكلام على الشيخ حازم، طبعا هذا الكلام يعني لا يذكى لدرجة الترشيح، لكن انا بتكلم على رجل كهذا هو عندنا ليس بكاذب، كان المتوقع من مشايخنا حينما يتهم بهذه السب او ان والدته، انا عندي الرجل عندي صادق، عشان اول ما يقول ان الوالدة لا تحمل هذه الجنسية المفروض الاصل فيه كذا، فكنا نتمنى من وسائل الإعلام التي تؤكد هذا الكلام والمشايخ كذابين وطلعوا بيقولوا شائعات وطلع الأمر حقيقة، كنا نتمنى من وسائل الإعلام قناة الحكمة وقناة الحافظ قناة الرحمة كل دوت يبقى فيه ذب عن الرجل، ليس لأنه الشيخ حازم ولكن لأنه يحمل الإسلام. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. لعله حدث، لكن كويس حضرتك أشرت لحدث الإفك، وحدث الإفك لعله يجمع
نرجع
بين الخلق اللي اتكلمنا عنه من شوية،
صدق
الصدق الكذب والشائعات. أيضا موضوع أنت قلت أنه بيوصف دايما صاحب الشائعة بأنه فاسق،
فاسق أو الكذب
ده وناقلها يوصف دائما بالجهل. جهالة.
نعم.
يعني بقيت الآية
نعم بجهالة، ما هو
قوم بجهالة
أن تصيبوا قوما بجهالة والناس
بجهالة. يا دكتور لها معنى آخر أي بعدوان.
جميل. فيها ظلم يعني لل...
يعني بعدوان.
جميل.
نعم.
أخ محمد سلامة نستكمل مع حضرتك. بسم
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو احنا في الآونة الأخيرة دي زي ما حضرتك ذكرت من شوية الإعلام أصبح يبث سمومه في بعض القنوات من خلال شائعات.
معظم
يعني خلينا مش عايز اعمم في الموضوع خذوا نوالكم قنوات قناة اخرى محترمة زي القناة احنا موجودين فيها حاليا، ولكن معظم قنوات الاعلامية حاليا تبث شائعات تصل الى جموع المواطنين. حقيقة مثلا منها زي موضوع المهندس خير الشاطر، ان اول اشاعة طلعت اول ما طلع عمر سليمان قالوا المهندس خير الشاطر تنازل عمر سليمان، ودي كانت طبعا حاجة لا يصدقها عقل. يعني كيف بواحد بوزن المهندس خير الشاطر وعقليته والاسلاميته يتنازل لواحد من فنون النظام السابق الذي قام على محاربة المهندس خير الشاطر وجماعة الاخوان وغيرهم من الاسلاميين؟ يعني حاجة لا يصدق عقل. ولذلك نستشهد بالآية الكريمة ولولا استمعتوه
لولا استمعتوه
المؤمنون.
نعم
لولا استمعتوه صلى الله عليه
وسلم. لا مش الآية دي، الآية اللي حضرتك قلتها من شوية، استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الأمر احنا بنسمع الأمر وبنسمع الرواية وبنسمع الإشاعة ولا تمر مش على الأذن بقى. لا تمر على العقل. مفترض ان انا لما اسمع امر امرره الاول على عقلي، هل هذا يصدقه العقل ولا العقل ما يصدقوش؟ امور كثيره جدا بقى في هذه الشائعات لا يصدقها العقل. فكان تعبير القران تعبير مجازي رائع، ان احنا من نتلقى باللسان ولا نتلقى بالعقل ونتكلم بالافواه، ومعنى ذلك ان هذا الامر لا يعرض على عقولنا ولا نسيئه مره اخرى حتى نعرضه على المجتمع. فهذه الشائعات ولا تصدرها الان الاعلام بكافه وسائله سواء الاعلام المقروء او المسموع في معظم الاشياء. يعني وانا جاي دلوقتي وانا قاعد هنا في الاستراحه بصراحه جالي رسالتين. الرساله الاولى تقول اشاعه منهم بتقول لان الاخوان المسلمين مش عايزين يتفضوا موضوع الكادر في المعلمين علشان لهم مدارس خاصه، فخايفين ان هم او رئيس لجنه التعليم لهم مدارس خاصه فعشان كده مش عايزين يطبقوا هذا الكادر.
طب ما عندهم مدرسين كتير في المدارس.
ورافور اللي بيكلمنا قلت له اولا لجنه التعليم مش انا اللي ماسكينها، وما عندناش حد في لجنه التعليم لدي مدارس خاصه، فايه اللي مش خلينا نطبقه؟ واشاعه اخرى ده مش عايزين يطبقوا قانون الضرائب التصاعديه عشان هم رجال اعمال وخايفين يطبقوا هذا القانون انه سوف يصيبهم. وهذا امر يعني غير متصور عقلا، من هذا القانون يناقش الان في اللجنه يعني في مجلس الشعب هذا القانون يناقش الان. فامور عمالين نصدرها للشعب هدفها الاساسي هو وضع شبهات امام التيار الاسلامي وتضخيم شكله ان هو تيار سيء، تيار بيكذب، تيار غير صالح، تيار قبل كده يكلموا عن هذا التيار انه فزاعه الاسلاميين امام اخواننا الاقباط. شائعات هدفها الاساسي ان هي تدمر مجتمع ولا تصلح مجتمع. ويمكن ان تكون الاشاعه مش شرط اشاعه سيئه، ولكن ممكن تكون اشاعه صالحه لكن مضمونها الاساسي مضمون سيء. سمحت بس في ربع دقيقه اقولها. يعني شائعه اسلام قريش والمسلمين في الحبشه ما هي شائعه جيده، فجعلت المسلمين يعودون ثم يعذبون من قريش من كفار قريش. فالإشاعة ذاتها ممكن في جزء منها يكون صحيحا،
ولكن قصة سؤالك فيها النهاردة في التعاون ونهفيت انه بيتهم بالكفر، أريد أعرف الحقيقة ايه؟
نعم
فنم؟ ايه حقيقة كلمة كفر قريش؟ النهاردة سؤالك عنها في الصحافة ونفيت ان يكون القائل يريد ان يكفر المجلس العسكري.
لا طبعا
لكن أريد أعرف ايه اصل الشائع؟ ايه اصل الكلام؟
لحم. انا لا انا بتكلم على كفار قريش بشيء
اخر. تصريح حد من الاخوان.
لا 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 مفيش اي حد صرح بهذا
التصريح. القصه
صوت ولم يقول
صوت
لا 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 لا
عند حضرتك معلومات؟
لا ده انا بقول نفس الكلام.
لا ده هو كان بيفضل
تصريح
اليوم. تصريح اليوم انا هقول لك انا بعد شويه. شيخ زكي دكتور زكي عاوزين نبقى اسالك طبعا اسئله صعبه. انت طبعا في الاخر بتاع الاسئله الصعبه
ده انا في كلهم اساتذه وبتاع. فانا
احنا لحظه يا جماعه خليكم معانا لحظه
عشان انا بنتقي منهم
بس لحظه. طيب احنا دلوقتي انا بقولت الشائعات بعض الاخوه حولوها لاشاعات. فعندنا عاوزين نشوف اللغه هي شائعات واشاعات. شائعات واشاعات ولا احداهما خطا وواحده صح؟ ده سؤال صعب انا عارف. الثاني انه احيانا الشائعه تكون يعني صادقه مش كاذبه بس تداولها ممكن يكون ذنب ممكن يكون خطا يعني قد يكون ليها اساس. الشائعه الاصل انها بتكون كاذبه وموجهه او بيسموها رماديه احيانا نصف كاذبه اللي اشار اليها الاخ محمد. انما احيانا تكون صادقه ومش عاوزين نقولها
برضه بها شيء اخر.
لعل انا راجل موظف في مكان ما وعندي اسرار في مكتبي جات لي بصفه العمل فبدات يعني عشان اقول ان انا صاحب معلومات فبدات اتكلم عندنا كذا وكذا وهيحدث كذا وهيحدث كذا والتاني خدها وتناقلها دون يعني كان مفروض يبقى عليها فكرة التناقل المعلومة اللي اصبحت شائعة لانها مش طالعة من مصدر رسمي كانت مفروض تتوقف من البداية لا تبدأ او اذا بدأت لا تستمر.
انا ما ببص للاشاعة من ناحية البناء النفسي والبناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي. اجد الاشاعات ومأخوذة من الاشعاع الانتشار او الظهور بسرعة. والاخوين الفاضلين استاذ محمد والاستاذ محمود حينما توقف امام سورة النور اجد سورة النور تقدم لي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. فالاشاعة لم تكن بالامر الهين انها لها دراسة ولها بداية ولها انطلاقات ولها اسس. اتذكر ان المانيا حينما هزمت الحرب العالمية الثانية كان سببها الاشاعات الكثيرة المتعددة التي انطلقت من جميع الابواق. الاشاعة هي التي تحدث ارجاف
برضو اشاعة. كأنك انت سبت على اشاعة. طيب استاذ سمير بيقول لي هي شائعة ولا اشاعة؟
ما الاثنين شائعة هي منتشرة وواضحة واشاعة مأخوذة من الاشعاع وهو الانتشار. فاللفظتان مرتبطتان بالانتشار وتأثير الاشاعة في تقويض النفس وتقويض المجتمعات. الذي يروج للإشاعة يروج لها في عدة انطلاقات. والأسف أن اليهود درسوا مثل هذه الأشياء وعرفوا كيف يسيطرون على المجتمعات تأثير من خلال الرعب ومن خلال الخوف ويلقون بالإشاعات من ناحية الإعلام ومن ناحية الفن ومن ناحية السيدات او الى ما غير ذلك وهم يروجون. القرآن الكريم حينما تحدث عن هذا في سورة الاحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة فبين لنا ان عملية الارجاف او الاشاعات لا تطلق إلا من الخداعين الكذابين الذين لا يريدون للمجتمعات إلا الدمار وإلا الهلاك ويحققون لأنفسهم الحياة.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور زكي. نعود لضيوفنا الكرام و لسؤالنا وقضيتنا مع المشاهدين. احنا عندنا قلنا القضية الشائعات، وتشاركونا لو لكم تجارب او خبرات وتتصلوا بينا على رقم القناة. وايضا سؤالنا هل سيفوز عمرو موسى او احمد شفيق نتيجة خروج بعض الاسلاميين، فرصتهم زادت نعم ام لا. ايضا تعليقكم على صورة عمر سليمان وصندوقه الاسود نشوفها، عمر سليمان وصندوق الاسود ونظرته وابتسامته. يعني نعود الى قضية الساعة، وهي قضية الاستبعاد من ترشيحات الرئاسة. شيخ يوسف، رأي حضرتك ايه في استبعاد 10 من المرشحين؟ واحنا معانا نشوف على الشاشة يا شباب، نشوف بداية مهندس خيرت الشاطر، عندنا بيقولوا الأسباب اللي موجودة بالنسبة لخيرت الشاطر. احنا معانا صورة القرار بتاع اللجنة. اللجنة اولا مكونة من 5 مستشارين، رئيسها المستشار فاروق احمد سلطان، واعضائها المستشار عبد المعز احمد ابراهيم وشايفين على الشاشة، والمستشار ماهر علي البحيري، والمستشار محمد ممتاز متولي، والمستشار احمد شمس الدين خفاجي. وطبعا الكلام متدارسين تدارسوه ومضيين عليه بالاجماع. بيقولوا بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة لما كان المبين من الاوراق ان السيد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر قد ادين في الجناية رقم 2 على 2007 عسكرية عليا، ولم يرد اليه اعتباره فيها على النحو الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك رد اعتباره في الجناية رقم 8 على 1995 عسكرية عليا، والتي اقتصر رد الاعتبار عليها في المحاكم في الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2012، والذي يبين فيها ان الطالب امضى على الحكم الصادر في الجناية رقم 2/2007 عسكرية عليا لو كان قد اشار اليه من قريب او من بعيد، المهم ولا محل لتزرع الطالب بالمذكرة المصدق عليها بالعفو عنه واخرين مع اخرين، لانها لا تغني عن رد الاعتبار وفق احكام القانون. لذلك قررت اللجنة باجماع الاراء عدم قبول اوراق ترشيح السيد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر لمنصب رئاسة الجمهورية المقرر اجراء انتخابه يوم 23 و24 مايو. ومعانا بقية الصور.
بسم الله والحمد لله.
طيب بس هاخد معانا اتصال وهرجع.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر، ازاي حضرتك؟ معانا الدكتور ياسر برهامي.
الله يحفظك.
وحشنا، وازاي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
ناخد رأي حضرتك الأول في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية واستبعاد مهندس خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل.
والله حضرتك الموضوع ده كنا نتمنى إنه ما يستبعدش الإسلاميين، لكن إحنا أنا شايف إن هو لابد إن هو تمشي الردود بطريقة قانونية، إذا كان في تظلم يتعمل ويتشاف نتيجة هذا الأمر، وننظر بعد ذلك إيه اللي نقدر نعمله في هذا المجال يعني. لكن لابد إن إحنا في النهاية يكون تعاملنا من خلال يعني وسائل سلمية.
تمام، يعني لابد من احترام القانون والتعامل مع الأمر بحكمة وهدوء.
نعم، وانا طبعا يعني مسألة الدفع في اتجاه ان يحصل نوع من الصدام او العنف او الدماء امر غير لا تحتمله ابدا بلادنا، فضلا عما يترتب عليه من مخالفات الشريعة، ان الفوضى والتدمير والتخريب يعني اوزار ماء تسفك وحرمات تنتهك لا يعلم مداها الا الله عز وجل.
طيب
لن يترتب اذا حدث فوضى في البلاد ان تقام ما ننشده من دولة الاسلامية او ما ننشده من اقامة الشريعة، لابد ان يعلم هذا الامر جيدا.
طيب لو ظل الامر كما هو عليه ومحدش عاد لنا
بالسوريا ليس مشروع الاربع سنوات القادمة فقط. مشروع اسلامي مشروع اعمق اثرا واطول مدة، واحنا فيه اشياء كثيرة جدا مطلوب عملها في المجتمع، مطلوب عملها في الكيانات الاسلامية، مطلوب عملها في السلوكيات يعني الامور التربوية لأبناء الحركات الإسلامية، وتظهر بوضوح شديد جدا أنها عايزة تعدل، إضافة إلى احتياج كل أبناء الحركات الإسلامية إلى اكتساب الخبرة الكافية في جميع المجالات. النظام السابق نظام مبارك كان في الحقيقة يقصي كل الكفاءات ويعين كل الضعفاء ولا يسمح بوجود ممارسة سياسية حقيقية ولا اقتصادية ولا غيرها. الامر ده تحمل مسؤوليه البلاد في مثل هذه الاوقات يحتاج الى اعداد طويل المدى، لذلك لابد ان احنا ندرك ان العمل اللي يفصل الناس كما تعالى مش هيكون باعلانات ولا بزراير ولا بنتكل على ازرار وبكره هتطبق الشريعه. هناك احمال ثقيله جدا لابد ان المجتمع يتحملها مجتمعا، المشكلات الاسلاميه لابد ان تهيئ تهيئه صحيحه، يكون في مشروع متكامل واضح المعالم في جميع المجالات الشرعي منها والدنيوي، لان كل المجالات دي ما زال فيها فقر شديد ونقص شديد، مفيش حد كلمني من غير حضرتك. فما مش عايزين نعلق القضيه ان كل شيء هيبقى على مؤسسه الرئاسه وحتى البرلمان وحتى الحكومه. في اعمال لو الثلاثة كلهم موجودين في الاسلاميين يعني في الموازنات الموجودة في يعني موازنات القوى الموجودة في منازعات شديدة جدا في قوى كثيرة جدا مؤثرة في الساحة عاملة ازمة في كل حاجة، والاسلاميين مش ليس بايديهم ان يصنعوا كل شيء ولا ان يدافعوا كل القوى، ومع ذلك بقول لو التلاتة موجودين العمل المطلوب ما زال طويل المدى. فاحنا لازم نستوعب هذا الامر جيدا، وما نظنش ان غياب مؤسسه من المؤسسات دي عن شخص بعينه سواء كان الشيخ حازم سواء كان الشيخ خيرت سواء كان اي حد ثاني معناه ان المشروع هيفشل. المشروع الاسلامي له جوانب متعدده كلها لابد ان يعمل فيها من الان، وبالتاكيد ادينا يعني مؤسسه السلطه التشريعيه القضيه البرلمان اظن انها بنكتشف كل شويه انها رغم انها يعني الاسلاميين يمثلوا اغلبيه فيها لانها محتاجه يعني مزيد من الجهد، مزيد من العلم، مزيد من التقويم بحيث ان احنا نقدر نحقق النتائج المرجوه باذن الله.
طيب في قضيه ثانيه مثاره طبعا في الساعات الاخيره يا دكتور ياسر، اللجنة التأسيسية وتدخل المجلس العسكري وبعد الحكم المحكمة تغير محتمل في تشكيل اللجنة التأسيسية اللي هتكتب الدستور.
لا، اللجنة اللي هتكتب الدستور هي التأسيسية لن يختارها دستوريا إلا مجلس الشعب ومجلس الشورى. التصورات الموجودة محتاجة حوار وتوافق تواصل على اعلم التوافق الاجماع، لكن اعني ان كل طرف لازم يسمع الطرف الاخر وما يشتغلش لوحده، والتوافق ده او التواصل هيخلي جزء كبير جدا من المشاكل تصغر والناس تفهم بعضها اكثر بحيث ما يحصلش نوع من الصراع في كل كلمه في كل خطوه في كل مؤسسة بين المؤسسات المختلفة للدولة الامر ده بيعرقل بالتاكيد اي تصور للعمل الصحيح. احنا بنقول لابد من تنقيح الافكار مع بعضها والتواصل ما بين التيارات الاسلاميه وبعضها وبينها وبين غيرهم. لو هم عندهم تصور المجلس العسكري يطرحوا التصور بتاعهم النهارده نتكلم ان الازهر قد يكون له تصور ايضا. لما نطرح التصورات دي كلها ونشوف احنا متوافقين في ايه هنختلف بالتاكيد. في النهايه هتبقى اللي هيشكل الجمعيه ما تراه اغلبيه اعضاء مجلس الشعب مشروط.
شكرا دكتور ياسر.
التعديل الدستوري نص على ذلك وتم الاستفتاء عليه. ولا يوجد في العالم دوله تشترط الاجماع في اي خطوه من الخطوات. والا لو كان بفرض واحد ممكن يعطل عشرات الملايين من البشر. لكن ولا احنا بنقول نسبه، النسبه المتفق عليها هي 50% زائد واحد. اذا كان هناك امكانيه ان احنا نتوافق في كثير من المسائل تتريح الاحتقان الموجود ويبقى جزء بالتاكيد هيحسن زي ما قلنا في كل دساتير العالم مش كتب بالاغلبيه، اما مجلس الشعب اللي يكتبه او البرلمان يا اما بينتخب هيئه تاسيسيه يا اما هيئه تاسيسيه منتخبه البرلمان اللي بينتخبها. فالقضيه لابد في النهايه ان بعض القضايا التي ليست مجمعا عليها سوف يتخذها الاغلبيه. فاذا اتفقنا على ذلك ونفذنا هذا الكلام باذن الله تعالى اعتقد جزء كبير من المشاكل خير.
شكرا دكتور ياسر البرهامي جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. في اتصالات تانية يا شباب؟ محدش بيرد عليا. طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك اتفضل.
مرحبا بيك يا دكتور.
يا اهلا بيك.
بقول لحضرتك
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك جينا داخلين جامعة الازهر النهارده كلية شرع قانون بطنطا. ففوجئنا بان البوابات كلها كانت مقفوله وطلبه الازهر كلهم واقفين، فجيت اسال زمايلي في ايه لقيتهم كلهم غضبانين، فواحد قال لي بوابه الفاتيكان عاطينا اجازه 3 ايام عشان نحتفل بعيد النصارى. فبسال لقيت شيخ الازهر عاطينا اجازه 3 ايام عشان عيد النصارى، طبعا هو قدم الامتحانات ما لحقناش نراجع المناهج وما لحقناش اصلا ما خلصناش حاجه في المناهج لسه خالص. وطلعوا الطلبه النهارده علقوا لافتات كتبوا عليها شيخ الازهر اعطانا عطله لنحتفل بعيد النصارى ناقص يبني لنا كنيسه بجوار كليه الدعوه. فاحنا مش عارفين بصراحه هو بيعمل فينا كده ليه؟ احنا لحقنا خلصنا مناهج
عشان اراجع معاك تاني الكلام
وجاي النهارده يكملها لنا، يعني ادينا ثلاث ايام اجازه كنا رايحين نشتري حتى كتب.
اسمعني اسمعني سامعني سامعني.
ايوه يا دكتور.
دلوقتي مين قال لك ان في اجازه؟
ما هي احنا لا احنا دخلنا النهارده
اجازه
الكليه قفلوا البوابات وقالوا اجازه
شهر اعطينا اجازه. بس انا عايز اقول لك على حاجه وتجاوبني بصراحه، يعني انتوا اصلا بتحضروا؟
اتفضل يا دكتور.
انتوا اصلا بتحضروا؟ ده انا بتحايل على الطلبه ويقول لك لا عايزين نسافر وعايزين المقررات، ودي الظاهره اللي بتبدو في المعاهد
والامتحانات
وفي الكليات يقول لك عايزين المقرر وكده
عشان ما يجيش تاني يجي يوم الامتحان.
فيعني العمليه دهيت، واذا كان وبرضه اشاعه يقول لك بابا الفاتيكان ومش بابا الفاتيكان، احنا لسه بنتكلم عن الاشاعه والاشاعه تعتبر.
هو قصده يقول ان
لا، ما هو اللي بيقول لك الطلبه قالوا لنا كده.
ما هو يقصد بابا الفاتيكان مين؟
ها عن شيخ الازهر؟ لا 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 لا, لا. فانا عايز اقول لك على حاجه.
هي الاجازه دي عشان اجازه على مستوى الدوله ولا ايه؟
ايه؟ لا يعني على الجامعه، وبعدين عين شمس ما هي واخده اسبوع
عشان برضو القيامه؟
اي الاحتفالات بشكل عام يعني، لان كان
عشان الطلبه عشان الطلبه المسيحيين ماشي في عين شمس.
اي
ربما اساتذه برضو نصارى.
اي
لكن الازهر عندكم اساتذه مسيحيين؟
ما عندناش يا استاذ مسيحيين.
عندكم طلبه مسيحيين
ولا عندنا طلبه مسيحيين؟
امال عندكم اجازه
على مسيحيين؟ اساس على اساس الدوله كنظام الدوله
كان نظام الدولة بشكل هيكل.
نظام الدولة النهاردة مش اجازة بكرة اللي اجازة.
لا. المصالح الحربية كلها اجازة النهاردة.
ايوه.
يعني هم في حاجة اسمها ايه قالوا لهم خدوا اجازة النهاردة من الرصيد. فرفضوا. قالوا احنا هنيجي. راحوا مديلهم اجازة بقى اجازة.
عشان فدي مش مشكلة.
المعادي يا دكتور عندهم نص يوم بس النهاردة.
ما هي تبقى اجازة.
فين احفادي حضروا لغاية الساعة 12 وروحوا. فقط مش اجازة اليوم.
نص مسيحي.
فهي يا دكتور عاطف اصلا الطلبة مش موجودة قبل الاجازة ده كله حزب الشنط ومشي.
طيب نشكرك جزاك الله خيرا شيخ دكتور زكي. نعود لفضيلة الشيخ يوسف.
نعم.
وموضوع انتخابات الرئاسة واللي استبعدوا واللي باقيين.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على بشرف بصرف النظر عما تكلم به الدكتور ياسر برهامي. فأنا أقول إن مثل هذه الأمور لها خطوات معينة. هذه الخطوات حددها القانون أو حددها الدستور اللي هو الإعلان الدستوري الذي كان، وقام كل واحد بالتحرك في خلاله. ثم جاءت هذه اللجنة وحسمت الأمر، استبعدت 10 وأبقت الباقي، وقد أوضحت بسبب استبعاد كل واحد. يعني عمر سليمان لم يستبعد لان قانون صدر مجلس الشعب يمنع دخول من كان رئيس وزراء او نائب رئيس جمهورية، انما استبعد لانه لم يستطع ان يستوفي التوكيلات
من كل
المحافظات. كل المحافظات على الاقل 15 محافظة، كل محافظة على الاقل 1000، انما كان قد جاءت عدة توكيلات في محافظات قليلة، يعني التوكيلات قليلة لا ترتفع الى النسبة التي حدثتها اللجنة هنا. فانا اقول القوض في مثل هذه الامور سيكون ضربا من رجم بالغيب، لانه ليس معنا اوراق ولم نطلع على شيء، لكن المرشح هو الذي يعلم اوراقه ويعرفها جيدا، هو الذي جمعها، هو الذي ضبطها ووثقها وسجلها وقدمها. وبالتالي فأنا أقول ليس المهم في من استبعد أو في من بقي، إنما المهم هو أننا نبحث عن المرشح الإسلامي الذي تتم عليه كل القوى الإسلامية، لأن التشرذم سيؤدي إلى غيابهم من حقل الحكم. وبالتالي فعليهم أن يجلسوا معا وأن يقوموا بتباحث ثم يرشحونا واحدا، يختارونا واحدا. هذا الذي اختاروه يجب ان يكون هو المعول عليه، ويعلن هذا للناس، ويتنازل الباقون على ان يكونوا ايضا منهم من يكون نائب رئيس جمهورية، منهم من يكون هكذا. يعني يمكن ان يوظفوا في وظائف تخدم مصلحة البلد في هذه المناصب العليا. وبالتالي فانا اقول الحكم على هذه النتائج غير مدن، لانه ليست عندنا الاوراق التي يمكن ان نطلع عليها ونقول هذا صواب خطا. نحن نحسن الظن بالقضاة ونقول هذا ما اختاروه، واسال الله ان يكون صوابا. اما المرشحون ارجوكم ايها المرشحون اجتمعوا معا واختاروا واحدا، ثم بعد ذلك اجمعوا عليه حتى لا نبلبل الناس ولا نشتتهم، والله اعلم.
شكرا شيخ يوسف. في معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
يا اهلا بيك.
ازيك سعادتك يا دكتور؟
مرحبا بيك.
ايه اللي كان لزوم الثورة بقى يا دكتور عاطف لما جايبين لنا عمر سليمان والناس اللي ماتت والناس اللي اتدبحت والناس اللي عدوا عليها بالمدرعات والناس اللي فرموها، كانوا جايبين لنا عمر سليمان نعمل بيه ايه ان شاء الله؟
طب ما هو مستبعد حاليا اهو.
طيب انا عاوز بقى حاجه بعد اذن حضرتك من الاخوه بتوع مجلس الشعب، لان الاشاعات كترت في الشارع وكل اللي يتكلم يقول لك مجلس الشعب اللي عمل حاجه ولا ودى حاجه ولا جاب حاجه. الاخوه لازم يطلعوا ويوضحوا الصوره للناس ويعرفوهم ان المجلس العسكري ما بيعملش حاجه لمجلس الشعب وما بينفذوش اي قرار خالص نهائي. لازم لابد ان الاعضاء يطلعوا ويفهموا الناس ويفهموا الشعب المصري ان المجلس العسكري ما بينفذهمش اي كلمة، ما بينفذهمش اي قرار او اي حاجة خالص.
تمام، حاضر، هنوضح لكم. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام، ازيك دكتور عاطف؟
مرحبا بيك، اتفضل.
معلش بس ليا بس كلام في امرين. الامر الاول قضية اتصال الاخ بتاع جامعة مصر، تمام، ومسألة الاجازة عشان الاحتفال ببارك الكتاب والامور دي كلها.
اتفضل.
فانا بس يعني بعتب على الشيخ، الشيخ بيسأله في قضية الحضور، هل القضية قضية حضور ولا القضية قضية ان ده حصل فعلا ولا ما حصلش؟
يا هاشم كريم،
في بعض المؤسسات الرسمية للأسف الشديد، اسمعنا دكتور بعد اذنك واديني الفرصة، في بعض المؤسسات الرسمية للأسف الشديد بتقوم على تنصير المسلمين بطريقة غير مباشرة، وده حصل للأسف الشديد.
تنصير
المسلمين، ولا تتعجبوا من هذا الكلام. يعني انا عند الأدلة، يعني عندما يحدث ما حدث في مجلس الشعب ويطلبون بدقيقة حداد على الذي مات هذا، ويقول السيد عسكر بان العين لا تحزن وان والقلب لا يحزن وهذه الامور، والنهارده في بلاد الجمهوريه يتكلمون على شنود على انه روحه طاهره وانه في فردوس النعيم، وتخصص صفحات في جريده الجمهوريه باموال المسلمين لتنصير المسلمين بهذه الطريقه، والاعلام الاسلامي للاسف الشديد يعني يغرد في اماكن اخرى ولا يتصدر لهذا الكلام ولا ينكر هذه الامور. هل عقيده المسلمين اصبحت بهذه يعني بهذا الثمن البخس؟ انا اريد دكتور عاطف، وانا اعلم هذه القناه الطاهره، يجب عليكم ان تتصدوا لهذه الامور، ويجب ان تبرز بقوه، ولا نجامل احد على حساب ديننا وعلى حساب عقيدتنا. وانت تعلم موقف النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيده، لا يتهاون في هذه المسائل ابدا مهما كان المقابل، ولنجعل هذه الايه يعني هي العمده وهذا وهي الميزان التي نرجع اليه، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم لا يتنازلون في عقيدتهم ابدا، وهذا ملاحظ وهذا مشاهد، ويعملون بكل قوه من اجل نصره هذه العقيده. فاين نحن من ذلك ونحن نرى الاعلام في كل صباح ومساء يدندن على هذه الامور ويتصدون للكلام في هذه الامور ويبرزونها بكل قوه كان الذي مات هذا نبي مرسل.
ما علاقه الاجازه يا اخي بعمليه العقيده؟
مساله تعظيم يا مولانا.
نعم،
تعظيم لهذا الذي مات او
لا؟ مش تعظيم ده، انا هقول لحضرتك على حاجه. اولا جمعه اجازه والسبت اجازه في الجامعه، ويوم الاثنين اجازه اصلا رسميه في الحكومه باسرها. وكما قلت، مش انت بتقول لي بتعول على قضيه الحضور؟ لا، ده انا اعول عليها ونص، لان غالب ثلاث ارباع الطلبه مش موجودين في الجامعه.
كانت بسبب عدم حضور الطلبه.
خلاص الاخ المتصل، انا عرفت وانا هعبر عن وجهه نظرك مع
الدكتور. ممكن يكون عشان سفرهم، سفر الطلبه مثلا
سفر
ولا حاجه، اليوم دوت يخش في ضمن السفر يعني. مش
هو الاخ اللي بيتكلم خايف على انه الجانب العقائدي والبعد العقائدي في هذا الامر، لكن هو برضه متشدد شويه. وكانه
المشايخ نفسها كانت شغاله النهارده. انا رحت يعني شغالين النهارده. مش
مما يذكر ان ولايه نيوجيرسي في الولايات المتحده الامريكيه، انا كنت عايش فيها، كنت فيها وداعية، كنت مدير مركز اسلامي. هذه الولايه 80% منها مسلمون، 80%. من هنا قرر مجلس الولايه اللي هو سيتي هول ان يعتمد اجازات المسلمين الاصليه عندهم اجازات رسميه للولايه، فاصبحت الولايه تاخذ نوعين من الاجازات، عطله بشأن عندها من هو عيد الميلاد وسانت كلوز وعيد الشكر وكذا، وعطلة اللي هو عيد الأضحى وعيد الفطر، يتم فيها إغلاق جميع المصالح ويغيب فيها المسلمون والنصارى في هذه الولاية، وهي الولاية الوحيدة في كل أمريكا التي تعتمد عطلات المسلمين الدينية عطلات رسمية لها، هي ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب جزاك الله. في اتصال تاني. السلام عليكم. في اتصال يا شباب. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
وعليكم السلام.
سامعينك، اتفضل.
لو سمحت، انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في بعض النقط. اولا بالنسبه للاخوه اللي استبعدوا من الانتخابات الرئاسيه،
فكل واحد فيهم عارف اذا كان الاستبعاد اللي تم هو اضر الناس بحقيقة الاوراق المتقدمة، سواء كان حكم محكمة او زي الشيخ حاجم ان والدته امريكية. فازاي انت بتدافع عن شيء وانت عايز تبقى رئيس ما بتحترمش القانون؟ احنا نصدق فيك ان انت ممكن تطبق فينا القانون. وبعدين اين قولكم العقل؟ يعني انتوا علمتونا لعن الله قوما باع الحق بينهم، ازاي يبقى انت عارف حقيقة الامر وبتغلطنا فيه وعايزنا نثق فيك انك تكون رئيس؟
طيب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيش اتصالات؟ طيب نشوف فيديو.
القرآن حياتي يهديني.
هو ده الاسلام؟ ده رسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال له هتعمل فينا ايه؟ قال له اخ كريم وابن اخ كريم، مش مشكلة. ده الرسول عليه الصلاة والسلام، ما طبعا ده الرسول اصله. شيخ حازم ال 48 ساعة اللي جاية مش الإعلام اللي لازم يعتذر لك. شيخ حازم ال 48 ساعة اللي جاية حضرتك يجب أن تعتذر لمصر كلها. مش عشان أمك أمريكية أو غير أمريكية. عشان ما يحدث من استخدام القوة أمام القضاء وأمام اللجنة الرئاسية وأمام الوطن، إن محدش يقدر يفتح بقه. وإلا الرد المزلزل. والكلام دلوقتي هننزل كل الميادين. طب يا شيخ حازم انت رحت للمحكمة ليه؟ يعني انت مش بتاع قانون، ده انت محامي يا راجل. انت رحت للمحكمة ليه؟ نازل للميادين ليه بقى؟ الله. طب وليه كل شوية تقول لهم دي المحكمة جابت لي قرار؟ طب المحكمة لازمتها ايه؟ انت عايز المحكمة ولا عايز تنزل كل الميادين؟ النهاردة الشيخ حازم قال لهم امر استبعادي اضحى مستحيلا. على فكرة احنا لسه ممكن يقدم طعن ويدخل، بس انا النهاردة بثبت لحضراتكم ان امه امريكية، وان كل الاوراق التي تقدمت بها لجنة انتخابات اللجنة المصرية اللي الشيخ حازم وناس كتير هم اللي ايدوا الاعلان الدستوري ده، والنهاردة بيشربوا من الكاس، يشرب الاخوان المسلمين من الكاس الاعلان الدستوري اللي هم عملوه بيشربوا منه النهاردة. شيخ حازم ابو اسماعيل اللي قال لهم اوعوا حد يقول لا، كفر وحرام، النهارده بيشرب منه. لا هقول لك انك كذاب لان دي مش صفاتي، ولا هقول لك انك خدعت ناس وطمست على عقولهم وقلوبهم. كل انسان حر في اختياراته، ولكن اللي انا عايز اقوله انه ليس هكذا يحكم الناس يا شيخ حازم، لا في الاسلام ولا في المسيحيه ولا في البوذيه ولا في مصر ولا في الهند. اللي كل ما يعجبكش حاجة تنزل عايز تولع في البلد كلها. يعني القاضي اللي كان بيحكم ده كان يحكم ازاي؟ لجنة الرئاسية النهاردة قالوا على فكرة احنا مش هنتكلم، ابعدوا الناس من امبارح بالليل قالك احنا واقفين قدام الرئاسية، ولو فيها تزوير اعدام يا مشير. انت لو تعدم ولم تعتذر، انت قلت هتولع في البلد، قلت هتولعه في مصر، والان الكلام ان احنا هنولع في مصر. انا كل ما انا داخل كل واحد يقول لي خلي بالك من، طب وانا خلي بالي من انا؟ اخلي بالي من نفسي انا؟ امال الشيخ حازم يعمل في نفسه ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هل ده ممكن؟ هل ده حكم؟ هل دي طريقة ان انا كل ما زي ما بنلعب كرة كده لا 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 جون ابو تريكة ده انزل شيله مش عايزه اصل احنا الجمهور، لا محمد بركات ما ينزلش مدرب ما ينزلوش، لا اله الا الله هو ده الدين يا جماعة. طب ما في ثلاثة متدينين غيرك يا اخي ما عملوش كده، كان خيرت الشطر واكثر منك عددا وعدة.
شيخ محمود احنا جايبين هذا الفيديو لانه دي نغمة هتبتدي تشتغل. وعاوزين نبقى احنا منضبطين بالقرآن والسنة احنا ومشاهدينا، كيف بفضول القرآن والسنة والحكمة والتريث نتعامل مع هذه القضية
سواء كان بخصوص احباب واتباع حازم او احباب واتباع خيرت، ازاي ما نندرق ما ننسحبش ورا سجال من الهجوم هيتقال كذابين وهيتقال مزورين وهيتقال وهيتقال وهيتقال. عاوزين نتعامل مع الامر بحكمة سواء في فترة الاعتراضات اللي لسه الامر معلق او حتى بعدها اذا استمر الامر في الاستبعاد، على ما ترتب الافكار معنا اتصالين ناخدهم ونرجع لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا اهلا بيك، الله يكرمك.
السلام عليكم.
اتفضل.
حضرتك قاعد وياك الشيخ يوسف البدري، كان استاذي. خلاص، انا من القاهرة والشيخ يوسف البدري كان استاذي.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
انا ابو يوسف يعني.
مرحبا بيك. اتفضل.
في مدرسة صلاح سالم الثانوية العسكرية لغة عربية، وقعد عن الصدق. والله الشيخ يوسف البدري كان راجل سابق، وكنا وقفنا وياه كتير كتير جدا زمان، لانه صاحب رؤية حق يعني. فياريت ان شاء الله رؤية الحق دي تكون مع الشيخ اللي اتظلم فعلا، واذا كان لجنة الانتخابات اللجنة الرئاسية لها اوراق ضد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل تريها للناس زي ما قالها الشيخ، صح ولا ايه يا شيخ يوسف؟
نعم. بص يا
ولد العزيز، كنت مع الحق دائما يعني.
بص يا ولد العزيز، هذه المسألة انا علقت عليها
منذ لحظة يا شيخ.
وقلت ماذا يا ولدي؟ قلت ان هذه المسائل لا نستطيع ان نحكم فيها، لانه ليس لدينا الاوراق التي تنفي او تثبت، انما هذه الاوراق عند لجنة. لكن اذا كان هناك قضاء يمكنه ان يلجأ القضاء ويظلم لديه، ويمكن القضاء ان يطلب الاوراق وان يراجعها وان يتأكد من صحتها وان يقضي له او عليه. هذه مسائل الجزم فيها او الكلام فيها كما قلت رجم بالغيب، كيف نحكم على شيء لا نعرفه؟ الحكم على الشيء فرع من تصوره، نحن الان ليست عندنا الصورة الكاملة. ومع ذلك فانا اقولك ان حازم هذا هو ابن صديقي العزيز الشيخ صلاح ابو اسماعيل، وكان زميلا لي في المدرسة الثانوية، وقد احضرته في كذا مرة من اجل ان يحاضر حتى في مدرسة بورسعيد بالزمالك التي كان بها اولاد السادات، وجاء وحاضر مرتين بدعوة مني لاني كنت هناك رئيس قسم اللغة العربية في هذه المدرسة. ومع ذلك حازم كان يخرج معي نيابة عن ابيه عندما نذهب الى محاضرات في المنصورة او في اي مكان اخر، وكان اتركه يتكلم براحته ويعني اتكلم بعده ياخذ هو حموة الموز كما يقولون. ومع ذلك فانا حازم صديقه ايضا، وظل صديقا لنا، وان كان لا يتصل بنا انا اتصلت به بعد ان لم ينجح في انتخابات مجلس الشعب امام امال عثمان، واتيته قلت له من يزيد على الله يعني يصلح الامور وانا مستبشر خيرا. وانا يا ولد العزيز مرة اخرى اقول هذه المسألة اي واحد فينا يتكلم فيها يرجم بالغيب معه او عليه، انما عليه ان يعني كما قال الشيخ محمود ان يسند الامر الى اهله الى الذين يقومون، وهم القضاء والمقامون هم الذين يقولون لنا صواب ام خطا.
شكرا شكرا.
وعليه يا ولدي فانا اقول لك اسال الله ان يولي الصالح وان يكشف الامر وان يحقق الحق بكلماته.
شكرا. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل. تحياتي لجميع الضيوف حضرتك الكرام.
تفضل.
حضرتك بس عايز ابلغ حضرتك بان اللواء احمد شفيق دلوقتي بيقوم باتصالات باعضاء الحزب الوطني السابين.
تمام.
وبيطلب منهم الوقوف معاه. يبقى حضرتك دلوقتي جميع اعضاء الحزب الوطني اللي هم موجودين في المحافظات هيستفيدوا بعد كده وصول اللواء احمد شفيق للحكم، هيستفيدوا حضرتك ان هو هيجيبهم بعد كده يمسكهم. يبقى قانون العزل بتاع الحزب الوطني لو تم يعني الفلول قانون الحزب اللي هو اقصائهم لو طبق وتفعل يبقى كده هم العالم دي هتبتدئ تعرف ان هم مش هيقدروا يشاركوا بعد كده. يوم احنا عزلناهم في الوقت الحاضر يبقى هم دلوقتي مش هيساعدوا الفريق احمد شفيق للوصول لرئاسه الجمهوريه. فاحنا عايزين نوضح النقطه دي يا ريت حضرتك اعلاميا ان الناس ان القانون ده لو اتفعل في الوقت اللي جاي يبقى احنا دلوقتي جميع اعضاء الحزب الوطني اللي موجود وعندهم امل ان هم يوصلوا للحكم بعد كده ويوصلوا ان هم يستفيدوا من وراء وصول اللواء احمد شفيق طبعا هيفقدوا الامل دلوقتي، فبالتالي ان هم مش هيقفوا معاه وهيوصلوه. وشكرا يا فندم.
شكرا جزيلا. في اتصالات ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
كنت عايز اسال حضرتك ليه كلنا ما نتجمعش ورا مرشح اسلامي من المتبقيين، وباننا قوم نؤمن بالقضاء والقدر وان اللجنه استبعدت عدد من المرشحين، فتبقى عندنا مثلا الدكتوره ابو الفتوح. وانا شايفه من يعني من طبيعه عملي والناس لقاءات مع الناس معظم الناس بتايده، فبدل تفتيت الاصوات نخلينا على انسان واحد.
طيب لما بس تتضح الامور اكيد هندرس هذا الامر وهنتكلم فيه كتير ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعود ل معنا مش خلاص مش عايز الصلاه لان انتم بتقولوا لي متاخر، فانا مش عايز الصلاه. اخ محمود معاك الكلام.
اولا دكتور عاطف احنا بنرفض كل تهديد او تخريب او غيره ياتي من قبل اخواننا اللي هم مننا من جلدتنا الشباب اللي معانا تحت قياده الشيخ حازم او غيره. زي ما قال شيخنا الدكتور ياسر من شويه نرفض كل تهديد او تخريب او غيره في البلد. البلد فوق الجميع، مصر فوق الجميع. لا ينبغي ان تدار الامور بهذه الوسيله، يعني ده امر مرفوض. اثنين، انا يعني من خلال المكالمات التليفونيه بقول للناس اللي سامعيني والاخ اللي اتصل دلوقتي، كيف تصدق امريكا وتكذب اخاك المسلم؟ يعني انت ليه بتفترض ان امريكا صادقه وهي ما جابتش اي هو جواب بس جه؟ المفروض اصلا من سنه 2005 في سجلات مكتوبه ومكتوب فيها حاجات وازاي انت تكذب اخوك المسلم في حاجه بيقولها؟ اهم ما في الموضوع يا اخوانا ان احنا عايزين نفكر شويه بالعقل اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو محتوى الشائعه، ان احترام الشيخ حازم لنفسه، احترام الشيخ حازم لنفسه. انا قبل ما ادخل انتخابات مجلس الشعب كان عندي احترام لنفسي وعندي عزة نفس ان انا ما خليش حد يهني ولا حد يتكلم عليا بصورة ولا حد يقول عليا ان انا كذاب ولا غيره. ده كان مجلس الشعب في دايرة في حلوان. لكن الان بتكلم على المجتمع المسلم كله والمجتمع الدولي كله، ازاي يطلع الراجل؟ انا كنت عامل حساب ان انا يتقال عليا في يوم من الايام كذاب. لا دي كانت صعبة جدا عليا، صعبة جدا على الشيخ حازم ان هو يكون بالعقل دوت ان هو يسمح لنفسه ان يعمل كده. فبنقول ازاي انت بتصدق امريكا وهي راس كل فساد على الارض وراس كل بلاء وتكذب اخوك المسلم؟ وفي نفس هذا الكلام مفروض حسن الظن بالناس. في حديث الافك حديث ابو ايوب وام ايوب في نفس الموضوع قعدت زوجته بتساله بتقول له انت تقول ايه في السيده عائشه وتقول ايه في صفوان بن المعطل؟ يقول لها انا بظن بي خيرا. تقول له والله عائشة افضل مني وصفوان افضل منك، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم ايه خير بانفسهم خيرا. الحاجة اللي بعدها دكتور عاطف بقى يمكن احنا بنتكلم في الشائعات شوية. انا عايز اسأل كل المجلس العسكري وعايز اسأل الحزب الوطني الديمقراطي وعايز اسأل كل من له في السياسة اللي بيقولوا ان احنا ملناش في السياسة، جنسية جمال محمد حسن مبارك ايه؟ جمال اللي كان لولا موضوع ازاحة حسن مبارك ومن معه عايزهم يقولوا لي الجنسية التي كان يحملها جمال محمد حسن مبارك ايه؟ هتطلع جنسية انجليزية. اللي كان بيتفصل عليه الموضوع تماما اللي زعلين دلوقتي من تفصيل القانون علشان العزل السياسي لعمر سليمان، هو دلوقتي نفس التفصيل اللي كان بيتم لجمال حسن مبارك اللي من صغره معاه الجنسية الانجليزية، ام سوزان معاها جنسية انجليزية، السادات معاه جنسية، والدته جنسية سودانية. اشمعنى الان بقى اصبح الامر حرام على الشيخ حازم وحلال لجمال مبارك اللي كان لو اللي هي بيقولوا عليها قاب قوسين او ادنى؟ اشمعنى الان؟ اعجب ما في الموضوع يا دكتور عاصف بقى، اعجب ما في الموضوع سبب خروج عمر سليمان، التمثيليه اللي عملها المجلس العسكري. يعني الغلطه اللي موجوده مع كل المرشحين العشرة تتقبل، التسعه الباقيين تقبل، يقبل ان انا امي امريكيه فلبينيه
يقبل ان انا مش عارف خارج من التجنيد يقبل ان أنا. لكن كيف يقبل عمر سليمان اعلى رأس في البلد اعلى من حسن مبارك نفسه قائد المخابرات العامة المصرية اذكى رجل مخابرات في العالم بشهادة العالم كله وتتقال عليه خروجه سبب هاي زي السبب ده دكتور عاصم رجل ما جمعش التوكيلات من 15 محافظة يا سلام يا سلام هو ده السبب بتاع عمر سليمان ولا كان داخل عمر سليمان جنب الشيخ حازم وخارة الشاطر عشان لما نطيح بالاثنين يبقى في مسكن للناس يخرج معهم عمر سليمان بل في اقوال بتقول ان عمر سليمان هيطعن في هذا الكلام ويطلع ان الصندوق بتاع المحافظه ال15 موجود تحت الدرج ده احنا ما كانش موجود اصل ما قالوهوش ويطلع الصندوق بعد ما خرج الشيخ حازم وخرج خارة الشاطر ويخش عمر سليمان تاني لكن ان شاء الله ان شاء الله لن يكون لهم ما يريدون لكن انا بقول ان الدم بيغلي بس في الاخر برضو بنقول ان احنا نرفض كل تهديد نرفض كل تخريب ونربأ بالشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ان هو يفعل شيء كما نربأ به ان هو يكون كاذب على هذه الامه المسلمه كلها حاشا له ان هو يكون في مثل هذا المقام وجزاكم الله خير
شكرا يا شيخ محمود معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ازيك دكتور عاطف
مرحبا بيك اتفضل
مع حضرتك الشيخ داود من اوقاف اسكندرية يا فندم
مرحبا شيخ داود اتفضل
يا فندم انا احييك واحيي ضيوفك الكرام وحضرتك الشيخ حازم مظلوم جدا في اللي حصل بقى حضرتك ونتمنى له التوفيق ولكل من هم على الساحة الاسلامية ولكن في حضرتك موضوع عندنا في اسكندريه يا فندم احنا 4500 موظف وانا بدرجه مؤذن حضرتك كنت اتصلت بحضرتك وقلت لك على هذا الموضوع يا ريت حضرتك دعمه ونشتكي لله اولا ثم بعدين وزير الاوقاف ان يتم تثبيتنا يا فندم
حاضر معاك
يعني حضرتك دعم هذا الموضوع يا فندم ونشكر حضرتك على
صوتك
الجميل في بث الاعلام الجميل جدا فنرجو من الله عز وجل ان حضرتك تدعم هذا الامر
حاضر عينينا ليك حاضر ان شاء الله شكرا جزيلا نشوف فيديو ونرجع للاخ محمد
القران حياتي يهديني
اول دلاله واول حاجه يعني من المفترض ان الراي العام المصري وجمهور المصريين والناخبين ال 50 مليون واحد لهم حق الانتخاب في مصر واخص منهم واخص بالذكر اللي قالوا نعم في استفتاء مارس الاستفتاء اللي انا اتصور استفتاء مشؤوم اللي قالوا نعم التيار الاسلامي اللي حشدهم واللي قال لهم يلا قولوا نعم علشان خاطر ربنا وعشان خاطر شرع الله وعشان خاطر تدخل الجنه اللي قالوا نعم في هذا الاستفتاء على التعديلات الدستوريه الحقيقه لبسوا انصارهم وجمهورهم ومرشحيهم اكبر خازوق تاريخي شهدته اي حركة سياسية في العالم انها يعني جهزت لنفسها الحفرة او صرعت لنفسها الخازوق تعرفين الخازوق ده شيء بننفرد به احنا في الثقافة العربية احنا بس الشعوب او الحضارات اللي كانت بتموت حد على خازوق يعني ده اختراع عربي صميم حتى لما جه الحملة الفرنسية بيعايزين يقتلوا او يعدموا يعني قاتل كليبر سليمان الحلبي فيعملوا ايه قال لك نقدمه ازاي على الطريقه الفرنسيه غير قال لك يعني جبرت كاتب كده وقرروا ان يعدموه بتلو البلاد على الخازوق فيعني فاللي حصل انه هذا الاستفتاء 2011 ومارس اللي حصل فيه انه اللي قال نعم هو اللي بيحصد الان شوك ما زرعوا شوك انه مشي ورا جماعته وورا شيوخه الا لابد ان ندرك جيدا انهم ما بيعرفوش يا جماعه في السياسه وجماعه الاخوان المسلمين جماعه بتتكلم في المصالح مش في المبادئ وهو اتغرسوا كلهم غرسه سودا النهارده ازاي الاستفتاء ده عشان انا بسمع ناس برضو بيطلعوا يفتوا جامد قوي في التلفزيون ويقول لك ايه الماده 28 المفروض نعمل تعديل على الماده 28 المادة 28 يا حلو ها من المواد اللي انت قلت عليها نعم في الاستفتاء ومن ثم لا يجوز تغييرها الا باستفتاء اخر استفتاء شعبي ده مش هيحصل مستحيل من سبع المستحيلات انسى ها فالتيار الإسلامي وافق وجمهوره بقى واللي خرج انتوا كان مشهد ما تيجوا افكركم باللي قاعد يقولوا لكم قولوا لا قولوا لا قولوا لا دعيته ايها الجماهير الجماهير المصريه في بقاع الارض المصريه من سيناء الى يعني حلايب ومن بورسعيد حتى مرسي مطروح والسلوم احنا بنتكلم اهو على ايه اللي حصل نتيجه الاستفتاء ده. معلش اصل في عظه واعتبار ليه لانه لسه تيل جاي ورا. وانتوا لو سمعتوا كلام جماعات وشيوخ واستخدموا الدين وتجروا بالدين وحولوا الاستفتاء ده على انه استفتاء على الدخول الى الجنة او الى النار, فالحقيقة دخلوا النار اللي قالوا كده دخلوا النار السياسية اتولعوا حرقت ايديهم التعديلات الدستورية اللي قالوا عليها نعم, بوظت مشروعاتهم غيرت اهدافهم دمرت برامجهم خرجت مرشحيهم. فناخد بالنا بقى ما نقعدش نمشي وراهم بنظرية بحبك يا سكاموني مهما الناس لموني, يعني لا لازم نشغل عقلنا شوية والمنطق الامور لما يجي في الانتخابات اللي جاية واللي بعديها يقولك انتخب فلان او قول نعم للاستفتاء افكر الاول, لانه قبل كده قالك قول وعملت فانغرست وانغرس وجه شكا بعد كده. التعديلات دي كانت مطلعة ان احنا هنعدل الدستور 71 بينما اللي قال لا كان عايز يعمل الدستور من الاول, فاللي قال نعم عمل التعديلات فحصل اعلان دستوري. التعديلات دي كان فيها خراب ملط, كان فيها انه اللجنة العليا للانتخابات دي محصنة محدش يقدر يقول لها بم محدش يقدر يطعن على قراراتها. ف انتهى الامر لان قراراتها دي اللي بيشكي منها النهاردة التيار الاسلامي ويشكي منها خالد حسين ويطلع خالد الشاطر وحازم صلاح اسماعيل يتهمها بكذا وكذا. وهنعرض يعني اللي قالوا لك قول لا هما اللي كانوا على حق, انه كان مصر تستحق ان احنا كنا نعمل دستور محترم وحقيقي من اللحظة الاولى. اللي قالوا لك الدستور اولا كانوا على حق, وادي هو الدستور تعمل الدستور ما تعملش الدستور ولجنة الدستور بمشاكلها يعني غطرسة الإخوان المسلمين بالإحساس بموت وبيغيظوكم دي وانتهت المحكمة رفضت اللجنة لأن الإعلان الدستوري مكتوب بطريقة خربة ومعمول بطريقة يعني لا يمكن أن تنتج تقدما ولا تطورا ولا تعرف تبني بلد. اللي قال لك الرئيس أولا أهو هذا اللي بيحصل الرئيس أولا, حقيقة الأمر إن إحنا بننتخب دلوقتي رئيس قبل ما يتعمل الدستور. كل اللي قالك عليه القوى المدنية والقوى الثورية هو اللي طلع صح وكان عندهم حق بالدليل والبرهان, وكل اللي قالك عليه القوى غير المدنية القوى الإسلامية القوى المسلمين تحديدا والسلفيين طلع ودان إلى برلمان منقوص للسيادة وبيشكوا إنه ما يقدروش يتحب ثقة ولا يقدروش يعمل إيه كل وقت بيتخلي مع المجلس العسكري عشان عايز حكومة وما يقدروش يدوله الحكومة علشان ده تبع الإعلان الدستوري دستور ما بيطلعش علشان الإعلان الدستوري برلمان إن هو اللي يشكل ولا ما يشكلش. كل العكاية دي كلها هذا العك الرهيب كان لازم يعني من اللحظة الأولى تنتبهوا وتشغلوا عقلكوا مش تشغلوا ولاءكوا ومشوكوا ورا شيوخ لا علاقة لهم بالسياسة البت. الثوار والقوى الثورية والقوى المدنية اللي قالت يسقط حكم العسكر وقالت المجلس العسكري ما بعرفش يدير البلاد وان المجلس العسكري ماشي غلط وان المجلس العسكري هيلبسنا في الحيطة وانتوا قعدتوا تقولوا انتوا كفار انتوا عملاء انتوا خونة وتتهموا اللي بيدول الميدان وتتهموا اللي بيقول يسقط حكم العسكر وجمعة الوقيعة بين الشعب والجيش وكل الاوهام اللي زرعها ونماها وغرسها التيار الاسلامي. انتهى الامر الى ايه؟ لان امبارح بيخرج مليون واحد من التيار الاسلامي لك يسقط حكم العسكر, وكأنه لابد ان تنتبهوا مرة اخرى انتوا مالكوش في السياسة. لما بتدروها بالمصلحة بتلبسوا في الحيط, نديرها بالمبادئ وبالضوابط اللي تريحنا كلنا كوطن ومجتمع, انما حته التورته اللي عايز تخطفها وتجري الفخدايه اللي انت عايز يعني تاكلها في المأدبة وتتطع الله يعني على طريقة ال مش عايز اقول على طريقة ايه. ما ينفعش. هفكرك تاني للعظة وللاعتذار. وعشان احنا لسه الطريق مخلص. لسه قدامنا كذا تصويت وكذا شيخ هيطلع لك على الشاشة ويقول لك ادي لفلان, وكذا واحد جاء في خطيب جامع هيطلع يقول لك ادي العلان او اعمل نعم او لا, وهتسمع كلامهم تاني لدي بحبك يستفهموني مهما الناس لموني. فانا بقول لك خد بالك بقى, هفرجك بالاعلان ده اللي كان بيذاع على الشاشات للشخصيات دي اللي كانت بتقول لك لا. وعلى فكرة مفيش لا اجمل من لا الصباح في فيلم شارع الحب لما قال لي عبد الحليم لا غير لا بتاعت الاستفتاء اللي فات ده, والله العظيم اجمل من لا الصباح.
ايه رايك في اللقة بتاعت بخبه دي؟ طبعا احنا بنقول انه الاستاذ ابراهيم عيسى غفر الله له مليان كلام ومغالطات, وكانه عاوز يرجعنا لفصل الدين عن
الدوله
السياسه وعن الدوله, واتهام متكرر بانه المشايخ ما بيفهموش في السياسه وبيكررها, وكانه بيخوف الشعب من, وكل كلامه او معظمه مغالطات, وانه الندب ده كله حتى لو خرج المرشحين ما فيش مشكلة, في مرشحين تاني اسلاميين وهينجحوا ان شاء الله وهنقف خلف, وبعدين كأنه ضد الولاء, الولاء للإسلام وللمنهج الإسلامي والفكرة الإسلامية, وده كلام محتاج مراجعة. يعني ناخد لك اتصالين بس عشان
ترتب. قبل كده
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله. استاذ عبد, برحب بحضرتك وبرحب بضيوفك.
اهلا بيك, اتفضلي.
لو سمحت انا في هي
علو الصوت يا شباب.
في اسئلة انا عايز اتكلم فيها.
اتفضلي.
بخصوص يعني اهم حاجة في الدنيا دي بلدنا احنا, ودي لازم كلنا كافراد نحافظ عليه. اولا سورة مصر كمصر الكبيرة اللي احنا لازم نحافظ عليه. اولا الدوارة اللي اتحط بيها التنسيق الرياضة, طبعا لقينا كل اي حد بترشح ودي حاجة سيئة, وانا يعني كنت ابدأ بالمتولي امر الحاجة دي ان هو يحط دوارة.
الصوت يا جماعة مش واضح لينا, هل واضح عندكم؟
يعني حتى احب ان هي حتى لو ضوابط مالية بحيث ان مش ملاقيش كل واحد لازم يحافظ على سورة مصر. دي كان اول حاجة. ثاني حاجة بالنسبة للامارة او للرئاسة اللي احنا بنقول الامارة دي لا تطلب.
طيب سؤال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة اما الاتصالات تبقى سريعة او خلاص بلاش, انت لازم تنقل صح, انت تنقل بدري يعني تنقل بعدين يقول لي معك اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عاطف ربنا يبارك في عمرك وفي علمك وينفع بيك يا رب وفي صحبتك ويخليك دايما لينا يا رب موجه ومعلم ان شاء الله. طبعا اخونا ابراهيم حزقيل ده ربنا يهدوه ويصلح حاله بقى, يا اما ياخده ويريحنا منه يعني الى حد ما, هو السم في العسل زي ما بيقولوا يعني, هو
حق
باطل يعني. فاحنا زي ما بقول بقى يعني احنا دلوقتي بنتكلم, انا واحده من الناس كنت بصراحه مش عاجبني انهم يطلبوا القانون اللي هم عملوه بالعزل السياسي, لان العزل السياسي ده كان المفروض يطلع اول حاجه يعملوها في مجلس الشعب, دي كانت اول حاجه المفروض تتعمل. فاحنا طبعا ومنظر القانون كمان عمل لنا مشكله. فانا دلوقتي بقى اللي بطالب بيه وبشده والناس كلها بتطلع والمجلس الشعبي قبل اي حاجه اللي هي الماده 28, لان هي الماده 28 دي ما كانتش معموله عشان الاسلاميين بس, هي فعلا احنا وقعنا فيه, هي كانت معموله على اساس اللي هيجوا من الليبراليين والعلمانيين, فمحدش الاسلاميين ما قدروش يطعنوا عليهم, فهي يعني ربما يعني حاجه كده ملخبطه. فلازم مجلس الشعب بقى كان اولى ان هو يمسك الماده دي وترفع من الاستفتاء, لان واضح للناس كتير جدا ان احنا ما كانش حد يعرف حاجه عن الماده 28, والمفروض ان هي اتحطت بعد التسع مواد اللي احنا استفتينا عليهم في 19 مارس. فالمفروض من مجلس الشعب بقى واخواننا بقى الرجاله اللي في مجلس الشعب الماده 28 كل فقهاء الدستورين كل الناس اللي لهم حاجه لازم يجروا ورا حاجه زي كده. والدكتور حازم حازم ابو اسماعيل بنقول للناس وبنقول لاخواتنا ما حدش يتكلم فيه لان ده عرض من عروض العلماء وهو ما هو شويه وراجل مش شويه في البلد عشان يطلع كاذب حاشا لله لم نشهد عليه كذب وهو انسان ارقى واشرف من كده ولو عايز افكر الناس يوم الجلسه بتاعته في مجلس الدوله القاضي نفسه قال في المؤتمر الصحفي نشكر الاخوه اللي تبع ابو اسماعيل على احترامهم واعتصامهم النظيف قدام مجلس الدوله يعني القضاء القضاء نفسه شهد بان احزاب ابو اسماعيل لم يحدث منها خطا وحيد واذا كان الكلام اللي اتقال ده طبيعي حرقه وبتاع بس هم انضف ناس واشرف ناس وناس كلها حافظ القران وحتى الناس السعديين بتوعنا كلهم ناس محترمين والله يا دكتور عاطف حتى الناس السعديين اللي مع الشيخ حازم ربنا يبارك في عمره يا رب وان شاء الله يثبته وان شاء الله يبقى رئيس مصر القادم باذن الله والله كلهم على قدر وعلم ان فعلا مصر بتاعتنا كلنا ومحدش هيولع ورقه ولا وهو نضفوا الشارع بعد ما خلصت المناظرات وبعد ما طلع القانون فربنا يحلو ويبارك فيه ورد كيد اعدائه يا رب واسف على الاطاله وشكرا لحضرتك.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عاد لين كلام يا اخ محمد اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بس انا لما بسمع الفيديوهات والحلقة عرضتها ديت ما استفش الخير الحمد لله بالعالمين يعني. يعني دائما ما لما بيهجم علينا الاعلام بيوضح لنا الصورة وبيخلي الناس دائما تسأل عن الحقيقة فين. هو ان كان الناس في الشارع لهم متلقي وحيد حتى الان اللي هو الاعلام الفاسد دوت ولكن يعني اول ما يشوفوا هذا الاعلام يرجعوا لنا مره ثانيه يقولوا لنا الحقيقه فين وده لثقه الشعب المصري فينا حتى وان غاظ ذلك الفاسدون من الاعلاميين الذين تشدقون بالكلام بدون وجه حق والكلام ده يعني له دلائل كثيره في الاستفتاء على الدستور في الاستفتاء على الاستفتاء على الدستور وانتخابات الشعب وانتخابات الشورى وانتخابات النقابات المهنية فالحمد لله دائما ما يأتي بعكس ما يقولون فهذا استبشار ودائما الواحد بيستبشر بكلام الاعلاميين انه بيصب في صالحنا بفضل الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية مفيش حد بيسعى للفوضى. ما اظنش ان هناك فصيل اسلامي سواء الاخوان او السلفيين او غيرهم او اي من الفصائل الاسلامية يسعى الى الفوضى في مصر بل على العكس تماما. عندما خرجنا في 25 يناير كانت الثورة شعارها الاساسي سلمية الثورة حتى في يوم 2/2 يوم ما وقعت الجمل يوم ما رفعت علينا الجمال والحصنة والسنج والمسدسات ما كانش في ايدينا اي سلاح كان كل السلاح اللي معانا هو الطوبة الصغيرة اللي بنقدر نحوش بيها على نفسين فما فيش حد من الاسلاميين بيهدف الى الفوضى في مصر بالعكس احرص الناس على مصر وعلى وطنية هذا الـ هذا الـ هذا الوطن الكريم علينا هم الاسلاميين اللي محتاج ان هو يبني نهضة مصر هم الاسلاميين هم اللي محتاجين ان هم يكونوا موجودين دلوقتي حتى يبنوا نهضة مصر الحديثة هم اللي عندهم مشروع نهضوي كبير في جافة المجالات سواء اقتصادية او سياسية او امنية او اجتماعية هم اللي عندهم المشروع ده ويقدروا يحققوه انهم اولا نظاف اليد عندهم العقليات والخبرات المتراكمة عبر السنين الماضية لانهم يقدروا يستطيعوا تحقيق هذا المشروع فنحن لا نسعى الى الفوضى ولكن نسعى الى دور احترام القانون واحترام الدستور ويمكن ادل ما ذلك على القرار بتاع القضاء الاداري اللي حصل في الهيئه التاسيسيه اصل القضاء الاداري لا يجوز له نظر هذه القضيه يعني القضاء الاداري مش من حقه نظر هذا الهيئه التاسيسيه لمجلس الشعب ولا قرار مجلس الشعب لان مجلس الشعب لا يجوز القرارات الاداريه
صدقت في هذا كل المحامين
نعم. لي هذا فده يعني ومع ذلك قلنا هنحترم قرار القضاء فما دل على كده ان احنا بنحترم دوره القانون ودوره الدستور ومع هذا الحكم المعيب لقرار القضاء الاداري لانه لا يجوز اصلا في النظر في هذه القضيه. انا بس الدكتور ياسر اتكلم عن ان احنا في احتياج في الفتره القادمه من مجلس الشعب بيحتاج خبرات وجوانب متعدده واحنا محتاجين كوادر لا انا بطمن الدكتور ياسر يعني احنا بقى لنا 80 سنه شغالين في المشروع الاسلامي بنينا فيه كواتر كثيره جدا وعندنا علماء كثيرين داخل المجتمع الاسلامي يستطيعون ليس اقامه دوله ولا قياده دوله لا قياده امه في حالها مش قياده دوله زي مصر لا عندنا علماء في الاجتماع والاقتصاد والسياسه والطب عندنا عمليات في كافة المجالات يستطيع تقديم نموذج حي على أرض مصر يتقلده بعد ذلك جميع الدول العالم. وإن شاء الله إحنا حاطين في برنامجنا كحزب حرية وعداء إن مصر تكون من الدول العشرين خلال 7 أو 8 سنوات. فإزاي أحقق إن شاء الله بالعالمين إزاي أحقق ذلك وأنا لسه عندي كوادر أو علماء أو ناس سياسيين يستطيعوا تطبيق هذا؟ أنا لسه مخلصش التراطف يعني عندي حاجة كتير
أحيانا. استعجل استعجل عناوين بس
عناوين يعني خلينا نتكلم. أنا بس في حقيقة الأمر كان في حد الأفراد تكلم في حقيقة الأمر في الترشح إن المفروض كل مرشح عارف وهو داخل على الترشح إن عنده ثغرة معينة. لا أنا مطمن حضرتك إحنا كلجنة قانونية وفريق موجود قانوني عن مهندس خيرت الشاطر القرار صحيح 100% قرار ترشحي قانوني 100% لأن هناك نوعين من العفو، هناك عفو عن العقوبة فقط وهناك عفو عن العقوبة مع ما ترتب عليه من آثار، والذي حصل عليه المهندس خيرت الشاطر هو العفو عن العقوبة مع ما ترتب عليه من آثار، ولذلك لا يطلب منه رد اعتبار كما فعل في قضية 95. فلذلك هو أمر ترشحي أمر قانوني 100%، ولكن نحن أمام سيناريو. السيناريو ده أنا اتكلمت فيه في نقطتين اثنين. السيناريو ده بيهدف إلى إنتاج نظام جديد وإفشاء مشروع إسلامي، وده اللي حضرتك في أحد المتصلين بيتكلم عن الإسلاميين في مجلس الشعب ماذا قدموا. لا هم قدموا كثير، ولكن هناك العوائق الموجودة تلو العقبة، محتاجين إن احنا نشيل هذه العوائق حتى يظهر عمل مجلس الشعب. مجلس الشعب تشريع رقابي، وفي نفس الوقت حتى يصير هذا التشريع وينزل للشعب اللي انتخبنا بناء على برامج احنا قدمناها لهذا الشعب محتاج سلطة تنفيذية. في يد من السلطة التنفيذية؟ في يد المجلس العسكري والحكومة القائمة التي لا تستطيع فعل شيء. في بيان او في ردي على بيان الحكومة في مجلس الشعب قلت بالنص ان هذا البيان كان يصلح لأي حكومة سابقة من حكومات النظام السابق، ولكن لا يصلح تقديمه الان الى مجلس الشعب المنتخب حر، لأن البيان عبارة عن موضوع إنشائي ليس فيه أي أرقام تدل على الصلاحية أو.
جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور زكي.
القرآن حياتي يهديني.
هذا المرشحون ها هم يتناقصون يتراجعون يصفصفون تأشيد يصفصف صفصفة زي الصبايا اللي بتصف صديد. الحياة بعرضة حركة تاريخية ثورية هائلة باللجنة للانتخاب مرشح مرشحين من 23 مرشح المقدمين او الذين يعني تقدموا صف السباق الانتخابي، واذا بالعشرة دولة ان احنا في ثلاثة تعرفين المغامرين الثلاثة والشياطين الثلاثة والاشقياء الثلاثة، فالنهاردة حصل بالثلاثة يعني ويعني ثلاث أسماء مثلث بارز جدا اللي هو عمر سليمان وخيرت الشاطر مهندس النهضة. مش عارف النهضة هتعمل ايه بعد كده، يعني احتمال هنتكلم دلوقتي على ايه اللي هيحصل في النهضة، والشيخ حازم صلاح واسماعيل. هؤلاء الثلاثة خارج السباق الانتخابي، استبعدوا من ضمن 10 النهاردة في اللجنة العليا للانتخابات، وقدموا تظلم بطبيعة الحال زي ما كل واحد قال واعلن. لكن لا اتصور ان خلال 24 ساعة يمكن ان يجد جديد درامي فظيع جذري يغير من المشهد ويعيد هؤلاء الى صف السباق مرة اخرى. اتصور انه قد رفعت الاقلام وجفت الصحف وانكشفت التحف، يعني مثال كمان لها دلالات اعمق من فكرة الاستبعاد الثلاثي او العشرة النهاردة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو من هادي دوما سادي في كل الاوقات.
القرآن حياتي
يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياة.
قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الإنترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ دوت تي في، رؤية عصرية للقنوات الإسلامية. للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من اي خط ارضي على 09500 او 09716 ومن اي محمول على 1762 ومن السعودية على 700 710 17 ومن جميع انحاء العالم على 0-88-24-69-0-733.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بقضيتنا وسؤالنا وصورتنا، قضيتنا عن الشائعات وخطرها، ولو لكم تجارب أو مشاركات أو رؤية اتصلوا بينا على 94-172. أيضا سؤالنا، هل سيفوز عمرو موسى وأحمد شفيق نتيجة أنه العشرة اللي استبعدوا بما فيهم من رموز مميزة صب في وعاء عمرو موسى أو شفيق، نعم أم لا؟ وأيضا ارسلوا رسائلكم أو تعليقاتكم لعمر سليمان وصندوقه الأسود. في اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
محمد حمدي مع حضرتك.
اتفضل يا استاذ محمد.
انا بس عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا، ان احنا بنحارب الاسلاميين والسلفيين والاخوان، بنحارب مش بنحارب من داخل مصر بس، لا من داخل مصر ومن خارج مصر، بدليل واحد سفيه زي امير سالم والكلب اللي كان بيتكلم اللي اسمه عيسى ده ولا ابراهيم،
من غير من غير من غير سب، من غير سب يا استاذ.
لا هذا المخنث بيتكلم كلام تافه،
معلش، من غير سب، من غير سب،
بني ادم
من غير
كلامه
سب.
كله غير واقعي، كلامه غير حقائق. هذا الانسان يبص على تاريخه، هو ايه ده؟ راجل ممدود من بره، او راجل تافه ما لا يرقى انه يبقى بني ادم ولا يبقى راجل يتكلم هذا الكلام.
شكرا يا اخي محمد. في اتصال تاني؟ كل مره هسال يا شباب في اتصال تاني تقولي لي في او مفيش، ما انت بقول لي قبلها بس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. مرحبا
دكتور عاطف، انا انقل قناه حضرتك، القناه المحترمه، انها يعني تترك رسائل فيها تطول على العلماء. في رساله دلوقتي بتقول على الدكتور صفوت، دكتور صفوت
ما تكررهاش، ما انت ما تقولهاش،
هي مكتوبه حاليا حضرتك على شاشه ومستمره.
طيب خلاص، اذا كان حد ما قراهاش معقول.
دكتور صفوت، انا عايز اقول كلمتين لناس يعني في امور كتير مش فاهماها، وارجو حضرتك ان انت يا دكتور عاطف يعني بما لديك من معلومات برضو ان حضرتك يعني تاخد بعض ما عندك. عيب قوي ان احنا يعني كعوام لا نفقه شيء من الشرع ونفتقد لمعلومات كثيره ولا نعلم كثير من بواطن الامور، ان احنا نزيد على حب عالم زي الدكتور صفوت او بقيه العلماء بتوعنا الاجلاء على حبهم للشيخ حازم، وقد جعله الله سبب الدكتور صفوت في زور الشيخ حازم من عده سنوات. يعني هو الراجل ده اللي كان سبب في ان الناس دي كلها الملايين تعرف الشيخ حازم. دي اول حاجة. ثانيا من الظلم ومن الجهل والحماقة ان احنا يعني كثير مننا قد لا يكونوا شاركوا في الثورة ومع ذلك بيزايدوا على وطنية الدكتور صفوت، بل بيزايدوا كمان على تطبيقه للشريعة الاسلامية واخلاصه للاسلام.
طيب عموما حاضر، في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بيك، اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
اتفضل معاك، اتفضل.
وقت التلفزيون شوية.
تحياتي لكل الاخوة اللي معاك يا دكتور عاطف.
مرحبا بك.
والدكتور يوسف الشيخ يوسف البدري والاخوة الفضلاء اللي معاك.
مرحبا بك.
بداية يا سيدي فاضل، انا عملت مع حضرتك قبل كده مداخلات. الموضوع ده مخطط له من بعد الثورة مباشرة، يقود هذا المخطط المجلس العسكري بالحكومتين اللي هو عملهم حكومة عصام شرف والجنزوري، وكان الحال اللي نصل الى ما وصلنا اليه في الفترة اللي انت شايفها حاليا من تشجيع الناس على مطالب فئوية، والبلد في فترة طبعا انتقالية، حكومة جاية وهي مفروض تسير اعمال وتيجي تعمل ان هي هتعمل حلول طويلة الامر كأنها مؤبدة، والغايه من ذلك طبعا اطالة الفترة الانتقالية وبقاء العسكر في السلطة، والعسكر طبعا هم بيخططوا لهذا الامر، وهم ما تركوا حسن مبارك يمشي الا على مضض وتخطيط من جهاز المخابرات طبعا بقيادة عمر سليمان، وهو اللهو الخافي اللي كنا دايما بنتكلم عنه، ويجي يفاجئنا ويقول لنا ايه انا معايا الصندوق الاسود، صندوق اسود على دماغه ودماغ اللي جابوه ان
شاء الله. لا من غير الفاظ
ان شاء الله. انا معاك انا احترم الكلام اللي حضرتك بتقوله. وطبعا هم دلوقتي يعني بيتكلموا على القنوات الفضائيه، احنا يكفينا شرف ان عمر سليمان يدخل. انا عايز اسال سؤال واحد بس، هل جهاز الدوله الذي سخر لجمع التوقعات لعمر سليمان ما كانش يعرف ان عمر سليمان ما جمعش التوقعات بتاعته في السوق، ما كملش الالف؟ دي تمثيليه يا استاذ، هم عارفين الكلام ده من يومها، ولكن من فتره بعيده يقول لك ايه اصل ام الشيخ حازم بصراحه اسماعيل واخده جنسيه امريكيه. طب هم عارفين ان هو الراجل ده ما جمعش التوقعات، ومع ذلك هم بقى بيأجلوها لجاي يعلنوا عنها في الوقت المناسب ويشوفوا رد فعل الشارع. لما نزلت المليونيه في ميدان التحرير وشافوا ان رد الفعل والصور لسه ما زالت مستمره، بدا المجلس العسكري حد لقى نفسه هيبقى في حصن بيس فبدا يسحب نفسه. النهارده المجلس العسكري بقياده المشير يقول لك ايه ان ما فيش انتخابات هتتم للرئاسه الا بعد وضع الدستور. طبعا تمثيليه معموله وممجوجه ويجي يخدم عليها الجماعه بتوع الاعلام. انا مش عايز اشتم واقول كلام مش بصراحه، انا متغاظ جدا. امثال الراجل اللي كنت جايبه دلوقتي عيسى ولا ابراهيم عيسى ده ولا غيره من عكاشه ولا الجماعه اللي هم يعني ايه، نسال الله تبارك وتعالى ان يهديهم، والا وان كان سبق في علم ان يهديهم ان ياخذهم اخذ عزيز المقتدر ويريح البلاد منهم، امين يا رب العالمين. انا عايز اقول لحضرتك الموضوع باختصار ان احنا امام مخطط، هذا المخطط من يومها وجه بالمجموعه اللي هي فاروق سلطان اللي هو رئيس اللجنه العليا للانتخابات ورئيس المحكمه الدستوريه العليا وعز فتاح صاحب جامعه منظمات المجتمع المدني، وتامر بيجاتو ولا حاتم بيجاتو اللي هو قريب عمرو موسى، وخفاجه اللي حكم على ايمن نور، وماهر البحيري، ودول بيمثلوا المحكمه الدستوريه والقضاء الاداري والقضاء العادي، ودول كلهم من اختيار حسني مبارك، وهو طبعا المجلس العسكري من اختيار حسني مبارك. المجلس انت شايفه ده كله اللي هو يدير المرحله الانتقاليه طبعا في رجال حسني مبارك وبما فيهم شفيق. انا هم يريدوا ان ينتجوا نظام حسني مبارك الذي اختاره. من الذي اختار عمر سليمان؟ اليس حسني مبارك ليكون نائبا له؟ من الذي اختار شفيق ليكون رئيس وزراء؟ اليس حسني مبارك؟ ثم يريد المجلس العسكري ان ينتج لنا هذا النظام بنفس الشخوص نفس الاشخاص ليحكموا البلد مره ثانيه. هيهات هيهات، ولكن ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى هو صاحب هذه الثورة، ولكن ربنا يريد ان يرى منا صدق النية. هل نحن فعلا هنضحي بفكر وبجهد وعلى اننا ان تكون الشريعة الاسلامية هي الحكم ونعلن ذلك بكل صراحة على المجتمع؟ حينها سيأتي النصر من الله تبارك وتعالى، وما النصر الا من عند الله. فنحن في مرحلة اختبار، ان نحن تولينا وعرضنا ومن اعرض عن ذكر فإن لهم معيشة ضنكا الى نهاية الآية. فنحن في مرحلة ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى، فإن رأى منا صدق النية وإن نحن تولينا، قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم. لا أريد أن أتكلم في ظل وجود العلماء الكبار مثل الشيخ يوسف البدري وحضرتك يا دكتور عاطف، ولكن الواحد مهموم من اللي بالواحد بيشوفه، ان الواحد بينام كل يوم منكد. انا بلف في محافظات مصر كلها بصفه مفتش عام في وزاره الاوقاف،
رحت جميع المحافظات فلقيت الناس برضو إلى حد ما تأثرت بهذا الإعلام القذر الذي يلعب على عواطف الناس، والناس مش فاهمة حاجة، ناس بدماغها ان مثلا الاخوان نجحوا في الانتخابات والتيار الاسلامي يبقى هم المفروض يحلوا المشاكل. ما همش بأي دولة
عندكم اشتغل يا مولانا،
حتى في اسرائيل الحكومة اللي الحزب اللي بينجح في الانتخابات بيشكل الحكومة على اساس يبقى هو نقدر نحاسبه بعد كده، بيبقى مثلا اذا كانت دولة برلمانية بيشكل الحكومة، اذا كانت دولة رئاسية بيبقى بيجي الرئيس من عندها، اذا كانت دولة برلمانية رئاسية بيبقى الحكومة والبرلمان والرئاسة بيخدم على بعض. انما يأتي احنا مش في لبنان عشان نقول ان النظام محاصصة هنا، يبقى الليبراليين ياخدوا مثلا رئاسة الدولة والاسلاميين ياخدوا ايه البرلمان والحكومة. احنا هنا قدام ديمقراطية، هم يقولون ان نحن نريد الديمقراطية وهم يكفرون بها، حينما لا يلفظهم الشعب يقول لك انت وزعت زيت وعيش. طب نقابة المحامين مثلا ولا نقابة الاطباء ولا الصيادلة ولا المهندسين، دول كان متوزع عليهم يا شهيد الفاضل عيش وبسكوت وزيت وكلام فاضي. هؤلاء ناس تافهين، ناس سذج ويلعبون على عواطف الناس، ويجب ان يحاسبوا وعلى على على هذا الذي يريدون ان يشوشوا به افكار الناس في المجتمع. ولكن اقول ان النصر ان شاء الله قادم، ولكن هذه محنة وابتلاء من الله تبارك وتعالى ليرى الله منا صدق النية. اسال الله تبارك وتعالى ان يجري الحق على هذه القناة الطيبة المباركة، وان تحفظ البلد من خلالكم ان شاء الله تبارك وتعالى. واطمئن والله انا بستبشر من بعد هذا الضيق وبعد هذا الظلام وبعد هذا كله سيكون النصر ان شاء الله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك، اتفضل.
اولا بنقول لحضرتك الحمد لله على السلامة ونورت الشاشة.
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يبارك في حضرتك. احنا عايزين نوصل رسالة بس للناس اللي بيقولوا حملة ابو اسماعيل بتكسر الدنيا وبتخرب الدنيا. اولا احنا بننسي بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وبندي للطريق حقه، وبنراعي الصغير قبل الكبير في الطريق، وبنراعي شعور الاخرين، وبنحترم القانون والقضاء، وبنحترم كل امر بنتعرض له بندي له حقه. اولا عايز اقول للاستاذ الفاضل ابو حملات، جفة الاقلام وبنت التحف، بقول له اتقي الله علشان ده كلام ربنا، اتقي الله في كتاب الله. ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يسخطك قرد وانت قاعد كده يا ابو حملات. اتقي الله في دين الله، وان المشايخ اللي بسميهم الثلاثي الشياطين والثلاثي هم بامر الله افضل من مليون زيك يا ابو حملات يا قذر. فالاشكال دي المفروض ما تطلعش على اي شاشة يا دكتور عاطف، وربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يريحنا من الاشكال دي، وقادر سبحانه وتعالى ان ينصر دينه وان ينصر كل من اراد ان يرفع اللواء، ربنا سبحانه وتعالى ينصره. وبامر الله الاسلام قادم، وحازمون قادمون مستمرون باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا استاذنا استاذ الدكتور زكي. معلش كانت في حاجات كتيرة يعني من حظك عشان يبقى التعليقات معك، بس انا اقول بعض الحاجات عشان الاخوة المتصلين لازم نبقى فاهمين. اخواننا المشاهدين انه في صراع ما بين الخير والشر، بين الشيطان واعوانه وبين اهل الدين، وما نزهقش. الشيطان مش هيسكت الى يوم الدين، وله رجالته وله ناسه وله اعوانه، وهم كارهين للصعود الاسلامي وخايفين ان الاسلام ينتصر وان الاسلام يسود وان الاسلام يعود في ارض الواقع، فهم مش هيسكتوا. بس احنا عاوزين نتعامل مع الامر بحكمة وقوة. القوة المقصود بها ان احنا نبذل الجهد. هم عاوزين ايه الان؟ عاوزين يكرهوا الناس في الاسلام والاسلاميين. الاعلاميين تلاقوا فرصة كل شوية هتلاقيه ساكت، اول ما يتفتح له فتحة بسيطة كده بينطلق منها هو ونيرانه
البرطة.
فاحنا ما نقلقش، هم الان فرحانين عشان استبعاد الشاطر وحازم، وبالتالي عاوزين يعني يغتنموا الفرصة، ومن قبلها بشوية عمالين يكرهوا الناس في الاسلاميين وفي الاخوان والسلفيين. الشطارة بقى انه ما احنا ما نكرهش ونبقى واثقين. وانت كمشاهد افضل كل واحد تقابله قول له لا الاسلاميين يكفي ان هم مش هيسرقوا، يكفي ان هم مش هيكذبوا، يكفي ان هم هيحاربوا الفساد. انما كل الاشكال التانية دي لما تيجي طب هناخد منين ضمانات؟ هيكذبوا وهيحتالوا وممكن يدوروا على مصالح شخصية. فاحنا لازم نبقى منتبهين. ايضا ما يتعلق بعمر سليمان، لعل البعض قال انه راجل كان عنده جيش جرار بيعمل له توكيلات، بس عشان ما هو بقى الشغل اللي مفوش ضمير ممكن يبقى متكلفت متكروت مزور. ده هو اتلاقوا انه محافظة اسيوط المحافظة اللي فيها المشكلة اتلاقوا له التوكيلات الصحيحة 969 توكيل صحيح، ناقص له 31 توكيل. يعني احنا قلنا مبارح انه من موطن قوته قدرته على انه يأمر ناس هاتوا توكيلات هاتوا توكيلات جابوا توكيلات، لكن مفيش ضمير، فربنا يعني عاقبهم من جنس قوتهم من موطن القوة عوقبه. علماءنا والشيخ صفوت والشيخ حازم واي حد يغلط فيهم احنا لا، العلماء بنحترمهم وبنجلهم وايضا بيضبطنا القرآن والسنة، مش هننحاز ليهم انحياز مطلق ولا نقدسهم. احنا القرآن والسنة وفهمنا الصحيح ليهم هو ده اللي حلتنا. العلماء مكرمين لانهم بيحملوا هذا الخير، اذا حد منهم اصاب بيبقى على راسه من فوق، لو حد اخطأ هنقول له اخطأت ونعتذر عنه وهو يعتذر، مش هنكابر. لكن نبقى مدركين ان احنا عاوزين نتحد، عاوزين ما ننهزمش، ما نخافش، ما نضعفش، ونتعب زيادة شوية، نتعب زيادة شوية، انه في مخطط ان يكرهوا الشعب العادي للناس العاديين في الاسلام والاسلاميين. عاوزينهم ما يكرهوناش. يا دكتور زكي قول لنا بقى رأيك. انا اسف خدت شوية وقت.
بالعكس، يعني دي مساندة وكأنك تقرأ خواطري وأفكاري. أنا عايز أقول اقرأوا سورة آل عمران، آل عمران الأسرة الصغيرة التي أنتجت وتنتج أسرة كبيرة من خلال تطبيق ما فيها من أوامر ونواهي على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قبلها هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أقول إن الإسلام لا ينبني أو لا ينبني على أشخاص، أو أي مشروع إسلامي لا ينبني على أشخاص أو بعض الأحزاب أو بعض التيارات. الإسلام هو الدين الذي يجمع القلوب ويؤلفها ويؤلفها ويحيي الضمائر ويجعلها في ديناميكية متحركة لا تسكن أبدا. خلال سورة آل عمران لم يحدد شخص، ولكن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السورة أيضا تحدد لا بد من الابتلاء والتمحيص، فإذا ابتلي منا شخص ووقع في الطريق لا نتركه يقع، بل يعني نأخذ بيده ونقف بجانبه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس.
إن تكونوا تألمون فإنه
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون
وترجون
من الله ما لا يرجون.
ما شاء الله.
ويا سبحان الله تأتي هذه الصورة. أنا يعني من خلال الاتصالات، يعني كم امرأة قد اتصلت، أنا بقول إني يعني ديننا بخير حتى المرأة تشارك وتنقد النقد اللذاع أو اللاذع القوي المبني على ثقافة إسلامية واضحة. واسمح لي ولو أني يمكن كان الوقت مش وقته إلا أن الحديث عن الإعلام، إذا كنا نجد هنا إبراهيم عيسى والذي كانت له شجارات طويلة بينه وبين الشيخ الشعراوي وغيره من العلماء وشيخ
البدري
وشيخ الأزهر والشيخ يوسف البدري،
نعم
عايز أقول أيضا وبقول لك برضو إذن لي بهذا ما يسمى بتوفيق عكاشة. توفيق عكاشة حينما يقف وينقد، وأتحدى إن كان قرأ سطرا في ظلال القرآن وهو ينقض، يقول مين هو سيد قب الذي يشجع على الإرهاب وتأتي مساعدته وتقول له قل لنا يعني ادينا دروس عن سيد قب ويريد تقرأ كتب سيد قب عشان تنقدها، من هو ومن هي؟ حتى لو أنه قرأ كتاب العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية محرك لبناء أمة، محرك لبناء نفوس، محرك لبناء رجال، أقول لكم أقول لهؤلاء الإعلاميين الذين يصطادون في الماء العكر، اتقوا الله في ثقافاتكم واتقوا الله في أفكاركم واتقوا الله في ألسنتكم، إن كان هناك قول صدق فقولوه، وإن كان هناك نقد بناء يقبل ويناقش، الله عز وجل يعلمنا كيفية الحوار الهادف الذي لا ينبني على سخرية، حينما يقول الثلاثة الشياطين أو الثلاثة مش عارف الإيه أو النقص أو أنهم يصطفون أو أنهم ينقصون أو أنهم لا، نريد لإعلامنا أن يكون إعلاما نظيفا قويا يأخذنا إلى المحاورة. انظر إلى القرآن الكريم وهو يعلمنا جميعا، قل ويعلم نبينا صلى الله عليه وسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا، وقلتها دايما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الصوت لابد وأن يكون هادئا، وأقول دائما الصوت العالي بيخرج من الجوف الخالي. أيها الإعلاميون إذا أردتم أن تناقشوا فابنوا مناقشاتكم على التفكير، التفكير الذي بناه القرآن، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى، مش مثنى وخلاص والعملية، لا تقعد برضو بينك وبين نفسك وتفكر حتى تعطي الأمر حقه، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وشكرا.
شكرا دكتور زكي جزاك الله خيرا. نعود يا شيخ يوسف لأصل القضية. أنا الآن بعذر المشاهد وأشعر أنه الدنيا مرتبكة قدام منه، البعض عنده حالة من الإحباط، في حين أن أنا شايف أنا عندي قدر كبير من التفاؤل، وقايل بقول أنه ده نوع من التمحيص للإسلاميين وأحبابهم وأعوانهم ومسانديهم، وانه كلنا دماغنا تشتغل وكلنا ننشط، لكن ما نكسلش. الان جاي في دستور وفي انتخابات رئاسية، احنا عاوزين دستور يحترم الشريعة ويعني يمهد لتطبيقها تطبيق شامل، وايا كانت اللجنة اللي هتضع الدستور هيتعدى اللجنة القديمة، هيتعدى اللجنة من داخل المجلس من برا المجلس، احنا هنفضل نضغط كشعب وكحزب النور وحزب الحرية العدالة وكل وحزب البناء والتنمية والأصالة وكل الإسلاميين
والوسط
بحيث انه يتحقق الامر ده. نقطة تانية انتخابات الرئاسة, احنا مش في نهاية العالم, نفترض انه لن يعود الشاطر ولن يعود حازم ابو اسماعيل, ولو احنا عندنا الدكتور عبد المنعم والدكتور العوة وعندنا دكتور محمد مرسي هينضم للمجموعة, يعني هو موجود على انه احتياطي للشاطر, فالشاطر اذا عاد ربما يبقى في تغير. في حد تاني انا نسيته؟ فاحنا معانا اسلاميين وهنقف خلفهم وهينجح حد منهم في الاخر. لكن هي القضية انه الاعلام, وانا معايا هنا احدى الصحف بتقول عودة الاعلام المخلوع, والاعلام كان بدأ من يعني غازوا اولا القوة والصلابة اللي مجلس الشعب ومجلس الشورى بيشتغلوا بيها, وايضا عناد حازم والاخوان داخلين بقوة ومنسجمين مع الدعوة السلفية ومع حزب النور في تعاون. ايضا لما جت المليونية بتاع الجمعة محسوبة للاخوان والسلفيين بالدرجة الاولى, مش بقيت الطيارات اللي بتقول على نفسها ثورية. فطبعا هم عندهم هلع, يعني مش معنى كده ان هم حاسين بانتصار ولا واخدين مكاسب, ده هو زي ما هو قال هتقولوا لنا برضو موتوا بغيظكم, هم برضو هم بيموتوا بغيظهم بالفعل. فاحنا بس يهمنا انه القوة بتاعتنا اللي هي قوة الشعب ما تنفضش من حولهم,
حلقة الوصل بينه وبينه
يعني القضية الان هو عاوز يسيء الى الاسلاميين والى الفكرة الاسلامية قدام عموم الناس, هيقول لهم ده دول بيكذبوا, ده دول مش خادموكم, ده دول ضعف, ده ما عندهمش خبرة, ده ما بيفهموش, ده ما بيعرفوش. الاسلام هيضيق عليكم, مش هتشرب شيشة, مش هتقعد على القهوة, مش هترقص, مش هتطبل, الحاجات اللي هو عمال بيسيء للاسلاميين وللفكرة الاسلامية او المشروع الاسلامي. ازاي حضرتك وضيوفنا نبقى منتبهين هذا الامر, احنا الكرة في ملعبنا والقوة معانا وعندنا مرشحين اسلاميين, تحت اي وضع من الاوضاع سيكون هناك من يرفع راية تطبيق الشريعة وراية لا اله الا الله محمد رسول الله, وعنده مشروع, والمشروع الاسلامي ايا كان اللي هيبقى متقدم هيفرضه الاسلاميون مع الشعب بنصرة الشعب. بقى معانا الحكومة فقط ماشي, بقى معانا الرئاسة كمان ماشي, معانا مجلس الشعب ومجلس الشورى الحاليين واستمرنا, برضو هيفضل المشروع الاسلامي ضاغط ولازم ننفذه, بس عايزه جهد يا شيخ يوسف. الامر نعم. محتاج محدش يقعد في بيته, محدش ينام, يعني كفاية ساعتين ثلاثة نوم, كفاية مش ضروري تاكل مع الولاد, مش ضروري تاخد اجازة, كل الدعاء يشتغلوا, كل الاحباب الفكرة كمان, مش بس نجند كل اللي معانا, لان هم زي ما شايفين, زاد انه نستغل الاعلام, لازم الاعلام يقوى, لان هم دول كلهم كم بق, يعني الليبراليين واليساريين والعلمانيين دول 30 40 بق شغالين على الشاشات, هم اللي عاملين الهرصة دي, و قدهم مرتين ثلاثة مليين الجرانين وشكرا,
بس مدعومين بقوة,
مدعومين معاهم قوة,
قوة اقتصادية رهيبة بتجعلهم,
طيب خلاص لازم بقى الاسلاميين يصحوا ويشتغلوا, واحبابهم لازم يعني ينتفضوا ويغيروا على دينهم وعلى اخرتهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله, وبعد, فاني ابدأ حواري وحديثي مع الاسلاميين بقوله تعالى في اول سورة العنكبوت, وكان اخي رحمة الله عليه الشيخ احمد قد ارسل لي ابني محمد وقال اهمس في اذن ابيك عندما كان يزورني في معتقل القلعة, وقل له عليك ان تقرأ اول سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم, الف لام ميم, احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ان هذه الايات في مفتتح هذه السورة تقول الاسلاميين يجب عليكم ان تعلموا انه لا بد من امتحانكم واختباركم, ان الله وصل بكم الى هذا المستوى حتى لا تغتروا او تحسبوا ان الامر هين
إنما الأمر أمر جد وشغل ونصب وتعب. ولا أقول نصب لا نصب وتعب وكفاح وجهاد. إن الله قد أعطاكم تلك المساحة الواسعة وتلك النسبة العظيمة من هذه المقاعد التي لا تحسبونها تشريفا، ولكن لا بد أن تعلموا أنها تكليف لا تشريف. إن الله تعالى يقول إيه: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من إبراهيم عيسى ومن هؤلاء؟ من هؤلاء إلى جوار نصر الله؟ إبليس وقف إلى جوار كفار مكة ثم فر وهرب، ونادوه قال إني أخاف الله رب العالمين لما نكس على عقبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معه جنود قليلين إلا أن الله تعالى ربط على قلوبهم وربط على يعني وجودهم، وقد أيدهم الله بنصر وثبت أقدامهم، يثبت به الأقدام حتى بالمطر وثبت به الأقدام. أقول يجب عليكم أن تبدأوا في مخاطبة الناس، أن هذا الكلام كلام غوغاء، وهذا الكلام كلام أجوف، وهذا الكلام عبارة من مجموعة قليلة إلا أن صوتها مرتفع عالي كالطبل، فإذا فتحت الطبل وجدته أجوف من داخله. هم هؤلاء إنما يريدون كما يقول مثلا جنازة يشبعون فيها طمع، والله يعلم إنها جنازة عليهم ولا جنازة لهم. إن الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ثبت أقدامكم. ويقول عز من قائل: وما النصر إلا من عند الله. يقول عز من قائل: إن تنصروا الله ينصركم. ويقول سبحانه وتعالى: وما النصر عند الله، ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا كنا مع الله فلا غالب لنا. أذكر أنهم قالوا على فكاهة تقال على سات الناس في الريف، إن القنفذ قال له القط: غدا سيأتي الغراب يخطفك. أنا رأيتهم متمعين ورأيتهم يتحاورون كيف يقومون بخطفك وأكلك، وكانت قطعتهم حمراء. فسألهم من كان معهم؟ قال: كل الحيوانات الطيور. قال: هل رأيتم معهم واحدا؟ قالوا: من؟ قال: رب العباد. قال: لا لم نرى. قال: ما دام رب العباد معهم فإن الله سينقذني، فإذ بي يصبح والشوك يملأ جسمه ويمنع أي واحد أن يقول. هذه قصة فقهية لكنها دليل على ما نريد.
رمزية جميلة يا شيخ يوسف.
نعم،
رمزية فيها الجمال فعلا.
نقول في النهاية إن مصر الآن محط أنظار كل العالم الإسلامي، وكانت الله في أرضه. عليكم أيها التيار السلفي، أيها الإسلاميون، الأحزاب الإسلامية، عليكم جميعا إخوان المسلمون كلهم، عليكم جميعا أن تتكاتفوا، لأنه يقول الشاعر: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افرقنا تكسرت أعوادا. عليكم أن تتحدوا، وهذا هو الدرس. عسى الله أن ينفع بكم، نصرنا الله وإياكم، وجعلكم يا رب وجعل مصر أسوة في إعادة الشرع الإسلامي إلى التطبيق، وحتى يعم كل العالم الإسلامي. آمين.
جزاك الله شيخ محمود. شايف إزاي نتعامل بقى مع القضية زي ما قلنا، بالذات المشاهدين، وإزاي يبقوا إيجابيين، وإزاي نرتب صفوفنا وما نتهزش؟
يعني تكملة السؤال وتكملة الجواب، معلوم أن واجب الأنبياء والمرسلين وأتباعهم علينا بذل الجهد، وليس علينا إدراك النجاح. يعني إحنا علينا أن إحنا نشتغل. زي ما حضرتك سألت في السؤال، ما شاء الله كان السؤال كان كله إجابة، سؤال حضرتك كان كله إجابة. يعني إحنا علينا أن نبذل الجهد وليس علينا أن ندرك النجاح. كل منا على صغر من صغور الإسلام عليه أن يبذل ما في وسعه، وليس عليه إدراك هذا النجاح. ومن ذلك نقول للشيخ حازم والمهندس خيرت الشاطر: إن فصل في الأمر وليس لهما دور في موضوع الرئاسة، فأنا أظن بهما إن كان يسمعاني الآن أن الواحد منهم لم يكن هدفه أن يتولى الرئاسة، وإنما هدفه أن يمضي بمصر إلى بر الأمان، صح ولا يا دكتور عاطف؟
أكيد
أكيد. الواحد منهم
نحسبهم كذلك،
نحسبهم كذلك إن شاء الله. يعني هدف الشيخ حازم، هدف المهندس خيرت، هدف الدكتور سليم العوة، زي ما قال امبارح وأنا سمعناه في قناة الرحمة، قال كلام طيب جدا، المهم أن تسير القافلة إلى بر الأمان، ليس المهم من يقود هذه الإيه هذه القافلة. ولهم في ذلك سلف، أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، لما كان أبو بكر الصديق يأمر بهذه في القيادة، ثم جاء عمر وعزل خالد وولى، عزل أبو عبيدة وولى خالد، تكلم سيدنا خالد مع سيدنا أبو عبيدة بعض الكلمات، فقال له أبو عبيدة هذه الكلمات أرجو أن تسمع الآن من كل هؤلاء القادة، قال هون عليك يا خالد، فالأمر أهون من ذلك بكثير، أنا إن كنت في الساسة أو كنت في المقدمة أو كنت في الجند، المهم أن أكون أبذل لدين الله عز وجل. كذلك أقول لكل الإسلاميين على اختلاف شاكلاتهم، الشباب والقادة والعلماء وغيرهم، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، ده جزء الآية الأول. الجزء الآخر أنزله على الواقع لنا جميعا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الله سبحانه وتعالى لو رأى نوايا المسلمين الذين تكلمت عليهم أنهم يريدون بمصر ويريدون للدين ولشرع الله عز وجل خيرا، فإن شاء الله زي ما أخونا فضيلة الدكتور زكي بيقول إن معهم القوة الإعلامية، معهم كذا ومعهم الصيت ومعهم وسائل الإعلام ومعهم كذا، وفضلت الشيخ يوسف برضو بيصوت في نفس الكلام في القصة الذي حكاها، أقول نحن معنا مين؟
معنا
دكتور عاطف، معنا مين؟
ربنا،
معنا ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله من كان الله معه فلن يضيعه لن يضيعه ابدا. كلمة التي قال ابو بكر الصديق، نعم انا فاهم، لا ده انا باكد، ده انا بدل، انا بقولش حاجه بتنكر، ده انا باكد بقول ان المقوله التي قالها سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر، اليس رسول الله، اليس على الحق، اليس واليس، قال نعم، قال اذا لن يضيعه الله. ان شاء الله مصر ستمضي بالشيخ حازم او بغيره، لكن بغيره من مثله، من على شاكلته، ستمضي بالمهندس خيرت به او بغيره، من بمثله او على شاكلته، واسال الله تعالى ان يعوضنا خيرا منهما ان شاء الله خير الجزاء.
شكرا شيخ محمود. استاذ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اولا احنا قدام تحدي كبير وتحدي صعب محتاجين فيه اولا توحيد الرؤى، حول مشروع النهضه ان احنا كلنا تقريبا بنتمناه، محتاجين ان يكون في تكاتف وتوحد حول الصفوف، محتاجين الناس تبدا تنزل الشوارع دلوقتي. عاوز اتكلم عن عوده الاعلام، هو طبعا عوده الاعلام، هو الاعلام ما اختفاش اصلا، الاعلام الفاسد ده ما اختفاش، هو موجود اصلا عوده، فما فيش عوده الاعلام النظام، هو اعلام نظام
ما زال ما يلاقي فرصه سانحه، يعني
ما زال موجودا ولم يخرج بره الساحه. فاحنا عندنا اعلام تاني واعلام مؤثر اكثر من هذا الاعلام، هو اعلام الافراد. احنا لو كل واحد فينا تحدث مع 10 ولا 20 واحد اظن هنقدر نوصل ل 30 مليون واحد، يعني اكثر من اعلام اللي بيصل اليه هذا الاعلام. فمهمه اولا، مهمه على كل فرد ان هو يبدا دلوقتي من النهارده يبدا ينزل يتكلم مع الناس، يوضح لهم الصوره، يوضح لهم الرؤيه، يقول والله يا اخوانا ده في مخطط لاسقاط الهويه الاسلاميه، في مخطط لفشل المشروع الاسلامي، في مخطط لفشل المشروع الاسلامي، يوضح للناس ان مصدر التلقي الوحيد اللي هم بياخدوه حاليا من الاعلام هو مصدر غير صحيح، مصدر غير صحيح، ووضح لهم الصوره الصحيحه، يبين لهم الامر الصحيح، بحيث ان هو يتفاعل مع المجتمع. ضمن النهارده احنا نبدا نتفاعل مع المجتمع مره تانية. المجتمع اللي حشد لينا 30 مليون صوت في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الشورى، اظن احنا قادرين ايضا ان نحشد هذا المجتمع مره اخرى في انتخابات الرئاسه القادمه. وانا اعلم انه الان توجد لجنه تجتمع مع المرشحين لتوحيد الرؤى وتوحيد الصف حول مرشح واحد، ويعني اتمنى ان شاء الله ورعمي انه في قريب العاجل اظن خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم يتم فعلا التوافق على رئيس واحد فعلا من اخواننا المرشحين الاسلاميين اللي هم هيكملوا معنا مسيرة الاصلاح. واحنا بنقول احنا مؤسسة، الفرد فيها مش هو اللي بيرشح نفسه، الاخوان المسلمين مش فرد فيها مش بيرشح نفسه، لا محمد سلام بيرشح نفسه ولا مهندس خالد بيرشح نفسه، بيجيله تكليف ان هو يترشح لانه اصلح لهذه المهمة. وهناك كثير من المسلمين كلهم الحمد لله رب العالمين نحن على ثقة بهم أنهم كلهم يستطيعون أداء هذه المهام الجسيمة وكلنا هنكون وراهم، يعني سواء دكتور حازم ولا مهندس خيرت ولا دكتور موسى ولا أي كان من المرشح الذي سوف يصل إلى هذا المكان كلنا سوف ندفع وراءه، كلنا سوف نسانده، كلنا سوف نحاول معه أن نحقق مشروع النهضة على أرض الواقع وعلى أرض مصر الحبيبة حتى يطبق هذا المشروع في كثير من البلدان، لأن مصر كما قال فضيلة الشيخ هي كنانة الله في أرضي، وإذا نهضت مصر سوف تنهض الأمة الإسلامية بكاملها، وإذا سقطت مصر سوف تسقط الأمة الإسلامية. فنحن أمام تحدي صعب، أمام تحدي صعب، محتاجين كلنا إخوانا نتكاتف، محتاجين كلنا نترابط مع بعض حتى نحقق هذا الإنجاز الذي ينتظره منا العالم. نحن أمام لحظات فارقة، فكل منا يستفرغ جهده وكل منا يستشعر مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى أولا، وأمام هذا الشعب العظيم الذي أولنا ثقته في هذه الانتخابات وانتخابات القادمة إن شاء الله بالعالمين، حتى نستطيع الوصول بتطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الوضع الحبيب عليه.
شكرا أستاذ محمد. دكتور زكي صاحي ولا نمت؟
صاحي.
طيب
قبل ما أدخل يعني عايز أقول حاجة، لمحة جميلة بدأ بها الشيخ يوسف في الآيات اللي في سورة العنكبوت، بالرغم يعني شايف الآيات جاية ومن السورة لها دلالات اسم لها دلالات في اسمها العنكبوت، ده أضعف بيت البيت بتاعه، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لكن إذا نظرت إلى نسج بيت العنكبوت لا يوجد أبرع مهندس أن يصنع هذا بقوة. فمن هنا تأتي عملية الابتلاءات والامتحانات والاختبارات والفتن المتتالية، ولكن ولئن جاء نصر ربك سيأتي نصر الله قريبا. تفضل حضرتك.
طيب كان نفس القضية، قضية ان ازاي ما يتفلتش مننا افراد الشعب من العوام وما ينفضوش حوالين الاسلاميين وحوالين الفكرة الاسلامية، وازاي ما ينجحش الليبراليون واليساريون والعلمانيون وغيرهم في تكريه الناس في الفكرة الاسلامية وفي الاسلاميين، لانه هم عاملين حرب شعواء وتركيز غير عادي، والشيطان يعني بيديهم افكار ابداعية.
الأستاذ محمد قال كلمة جميلة، إعلام الأفراد. أقول له إضافة إلى هذا، لدينا أقوى إعلام يهز العالم بأسره وهي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة من الأشياء، لكن تحتاج إلى الخطيب البارع، ليس البارع في الألفاظ، لا، البارع في الإقناع والبارع في وضع يده على الجراح كي تداوى وكي تلتئم. والعملية الحركية التي ينبغي أن تكون إني أنا مش أكون مجرد متكلم، لا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، لعلش أفلا تؤمنون، ولكن قال أفلا إيه؟ تعقلون. يبقى لازم العقل يبتدي يفكر إيه الضعف اللي أنا أصبت به أو العوار اللي جاني أو مما يعتورني من أشياء، لابد وأن يعني أسارع وأبادر وأن أكون الشخصية الإيجابية. لدي أمران هامان، مبادرة ومثابرة. المبادرة أن أبدأ، والبداية تكون بداية قوية، والمثابرة أن أصبر وألا أسقط في منتصف الطريق، وإذا حدث سقوط في منتصف الطريق سأجد من يرفعني من وهدتي ويأخذ بيدي بكل قوة ماليا وفكريا وعقليا ونفسيا واجتماعيا، هكذا يكون المؤمن. أقول اذكروا حديث السفينة،
سفينة هذا الحديث طبقه في بيتك وطبقه في المدرسة وطبقه في المنتدى وطبقه في جماعة الرفاق وطبقه على المجتمع بأسره، ستكون النجاة وتواجه الطوفان بكل ما لديك من قوة وبكل ما لديك من ثقة بالله وإيمانا بإرادتك. انظر إلى هذه الثورة التي أتت بتوفيق الله عز وجل، جعلت منا مجلس شعب ومجلس شورى، وجعلت الكلمة مرتفعة. يعني كان مجلس الشعب الجلسات أحيانا تكون سرية، حينما أرادوا في بداية أول جلسة قالوا إحنا عاوزين نعلن من نخلي الجلسات كده هوت بدون إعلان، لكن من أجل أن تكون الكلمة عالية غالبية المجلس قال لا، لابد أن تكون الكلمة علانية، وده شيء يؤدي إلى المصداقية. ويعني أصبح الجميع لديهم الثقافة السياسية ويعرفون الدستور أولا أو الرئيس أو الانتخابات أو العمليات التوافقية أو إلى ما غير ذلك. إننا بإذن الله عز وجل طالما ثقتنا بربنا عظيمة سيأتي لنا الانتصار. وأعود الآية اللي قالها الشيخ يوسف الشيخ محمود: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بس في حاجة بعد كده إيه؟ والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. لو نظرت لكلمة تعسًا لها أكثر من 10 دلالات ذكرها القرطبي في تفسيره: التعس النفسي والتعس الاجتماعي والتعس الاقتصادي والتعس التربوي والتعس التعليمي. فتعسًا لو أي
لهم. كمل الجملة.
فتعسًا لهم.
طيب نعود لفضيلة الشيخ يوسف البدري.
عشان خاطر خد ما شاء الله مدة طويلة ولا ما خدش غير دقيقتين.
ما أنا ما بقدرش بقى أظبطه، يعني لازم أقطعه.
لعلمه الجم.
عندنا قضية شم النسيم. شم النسيم حلالها وحرامها.
بسم الله
ما يجوز وما لا يجوز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة رأى الأنصار يفرحون في يومين عندهم كانوا يفرحون بهما في الجاهلية، فقال لهم: إن الله أبدلكم بهما يومين آخرين، الفطر والأضحى، ومنع كل أعياد الجاهلية. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. ومعنى هذا أن الأعياد لابد أن تكون توقيفية من الله تعالى، حتى إن السيدة عائشة قالت: إن الله تبارك وتعالى قد منع أن يدفن رسول الله خارج بيته حتى لا يصبح قبره عيدا، وإلا لأبرز قبره، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. وعليه فإن الأعياد ليس أبدا هناك أي أعياد غير الفطر والأضحى. الفطر مكافأة للصائمين في الدنيا، والأضحى مكافأة للحجاج وللذين يضحون هناك. فصل ربك وانحر. وإن كان كلمة وانحر لا تفسيران، تفسير وانحر أي اذبح بعد الصلاة، وانحر أي ضع يدك عند نحرك في الصلاة. عموما هذا يهم. المهم أن هذين العيدين وحدهما وظل المسلمون لا يحتفلون بأي أعياد، إذا أن جاء الفاطميون. يوم ولد عصام كان عصام بيحتفل به لي يجوز الاحتفال بمجيء نعمة أو اندفاع نقمة، وبالتالي ليس على وجه الأرض نعمة أفضل من مدينة عصام بدين الإسلام، فميلاده نعمة جاءت، وزوال الكفر نقمة اندفعت، ومن هنا كان يحتفل بيوم ميلاده. لكن كيف كان يصوم كل يوم اثنين؟ وبين هذا يوم ولدت فيه أنزل علي فيه أو بعثت فيه فأنا أحبه، أو يوم تعرض فيه الأعمال على الله وأنا أحب أن يرضى عني الله وأنا صائم، أما الخميس ترفع فيه أعمال الله وأنا أحب أن يرفع عني الله وأنا صائم. كذلك فلما جاء الفاطميون ابتكروا هذه الأعياد، مولد النبي، مولد الحاكم، عيد يوسف، مسيرة فاطمة الزهراء، وعدة أعياد ابتكروها، وظلت هذه الأعياد إلى أن زالوا فتوقفت إلى أن جاء كان يوقفها أمير الجيوش، لكن إلى أن جاء بعدهم من بعدهم وحيت إلى اليوم. ثم ابتكرنا الآن ألف عيد، عيد العلم، عيد المرأة، عيد الفلاح،
عيد الحب،
عيد العمال، عيد عبد السلام، عيد عبد السلام علي، يعني جاءت أعياد كثيرة إلينا الآن. أنا قال الفقهاء وهذا موجود في كتاب الاعتصام للشاطبي إن أي بدعة في هذه الأعياد يعد شركا، لأن الله قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر.
شركا شركا ولا شركا يعني
هذا صعب أوي.
نعم لأنه شرع من دون الله.
ما هو لو اعتبر احتفال ديني، إنما لو حتى
لا ولا غير ديني يا دكتور
بعادة.
وبعدين في تشبه، في تشبه بالكفار، لان في عندهم كريسمس، احنا عندنا كريسمس اسلامي مولد النبي. انا كتبت مقال قلت فيه كيف نصنع الاصنام احتفالا بميلاد مخطم الاصنام.
طيب خلاصة القول احنا الوقتي انت
بتشمل هكمل بعدين لحظه
اتفضل.
انا اسف والله انا طولت معلش بس سامحك العذر. فالان هناك اعياد فرعونيه، هذه الاعياد وايام مناسبات فرعونيه، الخميس، الاربعين، السنويه، هذه من بينها شم النسيم.
سنويه بالسين مش بالثاء.
نعم
السنويه،
سنويه بالسين مش بالثاء.
لا السنويه،
الثانويه
ايوه ما هو اسمها الثانويه العامه.
لا الثانويه اللي هو ثانويه الميت واجتماع العزاء. اقول من بينها شم النسيم، وهذا شم النسيم كان عيدا شائعا باسمين في العالم القديم، في مصر بشم النسيم، وفي ايران في فارس بالنيروز.
نيروز
حتى في قصيده شعر عملها البحتري وقد نبها النيروزة في غسق الدجى أوائل ورد كنا بالأمس نواما، وكتب فيه كذلك أبو تمام نزلت مقدمة المصيف حماية إلى آخر ما كتب يا صاحب إلى آخر هذه أشعار. أقول ومن هنا فإن هذه المناسبة التي يخرج الناس فيها إلى الحدائق ويقولون فيها النتن الذي هو محرم عند جميع المذاهب وهو الفسيخ، وكان في كتابين ألفوا من حوالي 50 سنة، كتاب الأول أو 70 سنة، ألف فسيخ في عين من أحل الفسيخ، فردوا عليه بكتاب ألف فسيخ في عين من حرم الفسيخ. طبعا الفسيخ ده عبارة عن ثبت أن في دودة وفي جرثومة تحيا في المعدة وتتلف جسم الإنسان بهذا النتن، وأقول أن هذا الفسيخ لا يؤكل أصلا. وبالتالي فإن الأصل إذا أردنا أن نأكل مثلا السردين وغيره. أما تخصيص هذا اليوم دي مصيبة ثالثة، إن احنا بنخصص نوع من الطعام زي ما خصصنا في عاشورة طبق عاشورة، خصصنا في ليلة النص من شعبان وزن زغطة، وليلة 27 من رجب بطة مزغطة، وهذا وفي رمضان الكنافة والقطايف، وفي مولد النبي الحمصية والمكسرات كل هذه الأشياء.
طب يا شيخ يوسف ما
فيش
انا مش عاوز الجزء النظري، انا عاوز الجزء العملي. كل اللي فات ده انا مش عايزه،
نتكلم عن العملي.
انا عاوز الخلاصة
افعل ولا تفعل.
شم النسيم
عشان ما تزهقونا.
شم النسيم
تزهقونا.
حاضر. شم النسيم اخذوه عطلة تشبه بالفراعنة.
ده قرار الحكومة بقى. الرئيس القادم يبقى يلغي شم النسيم.
خلاص بقى. وبالتالي فان الواحد فينا اذا احتفل في هذا اليوم وخرج ولوث الحدائق وشوه منظرها وانت رائحتها
في الحلال والحرام يا مولانا
وجعل القاهره او كل الدنيا تبدو في هذا اليوم في منتهى السوء. اقول شم النسيم ليس كما قال في الثوره 52 شم النسيم فيكم اشيم. لا شم النسيم في بيوتكم ودخل السردين.
طيب يعني ما فيش مخرج يعني حتى لو ظبط نيته ومعتقده وما فيش مشاكل لكن ربما خارج معنا سايبه في مكان ما فيهوش مخالفات اجازه وبيعملوا رحله الطقس بيبقى كويس يعني بعض العادات يعني
تحول لعاده. يا دكتور
هنشيل كلمه عيد وهنسميه يوم النسيم. ما فيش مخرج عندك خالص.
ما فيش. بص يا دكتور هذا اليوم ذهابنا في الخارج فيه او صعبتنا او خجلنا من اناس غصبونا عليه هذا باطل. واذكر انني في بيتي
اجتماعي.
نعم
نمط اجتماعي. واحد متزوج من اسره وخارجوا
مع بعض
خارجين تعالى نسيبه ما يخرجش.
نخصص يوما اخر غير هذا.
طيب.
وانا على ذكرى برضو اقولها امام الله وللناس كنت في بيتنا اراهم يحتفلون به وبعد ان تزوجت انفردت ببيت ودرست وقرأت منعت هذا في بيتي. اولادي الاربعة لا يعرفون معنى عيد شم النسيم ولا شم النسيم. وحتى المولد لا نشتري حلوى لا نفعل بيوم المولد انما نصوم الاثنين احتفال برسول الله. ويوم 12 ده نبي جميل من 12 نعصم مولد يوم 9 لما نرجع الايام هنلاقي كل
المواردين طيب.
قالوا يوم 9 ربيع لا يوم 12 يوم 12 كان يوم خميس.
طيب خلينا في شم النسيم دكتور
شيخ. والله اعلم.
انا عايز اقول في يعني مش هزود على الشيخ ولكن
انا عاوز التطبيق العملي. انا برضو لا انا شاغل بالي بالتنظير ولا بال
ايه المقصود بالتنظير العملي.
لا يعني خلاص انا فاهم البعد العام للموضوع
الشرعي. نعم.
لكن دلوقتي انا بتكلم مجتمع وانا الدوله مدياله اجازه يعني هو عاوز لما يبقى بعد كده في وعي وفي حكومه مش هنلغي هذه الاجازه. منطقي انه شم النسيم مش هيبقى مجاز عشان الناس تبطل لهو فيه.
نعم.
ونستبدلهم بقى باجازه تانية في يوم يصيفوا فيه.
ولا قال لي كلمه واحده النبي عليه السلام كان يخالف المشركين فكان يصوم يوم السبت والحد. احنا نخالفهم ونصوم يوم الاثنين وهو من الاثنين من النبي عليه السلام.
احنا كده مش بنخالف يوم الصيام.
وبالتالي نخالف افعالهم
يوم صيام طبيعي.
انا كده خلص. انا اسف يا دكتور.
الله عايز اقول المساله في اني
وزاد موضوع الفسيخ. الفسيخ مفيش راي مخرجه له كده مديله
والله. لا ما انا بقى
يعني اختلاف.
ايدك 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 ايدك.
عايز اقول ان يعني الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء انزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هناك عبد وهناك رب. واحنا الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الامور. يعني انا مش عايز اخش في مساله الحلال بتقول ايه عايزين نخش في الواقع العملي.
يعني اقصد خلاص اقول للمشاهد افعل ولا تفعل.
ان صادف اليوم اتفاق للخروج بلا
تدبير
بلا تدبير فبقى ونعم مفيش مشكله. يعني انا خارج يوم الاثنين فوجئت ان يوم الاثنين دوت هو يوم شم النسيم.
لا لا انا سايبي او اصدقائي قالوا لي تعالى احنا بقى اجازه وانت اجازه وتعالى هنروح مزرعه هنروح البلد هنروح
النادي. غير موافق تماما تماما قولا واحدا. قولا واحدا.
طيب لو واحد جيرانه من النصارى
نعم
وعاملين اكل وحلويات خاصه بيهم في اليوم ده واهدوا له ياخد ولا ما ياخدش؟
الاكل ما فيهوش حاجه.
الاكل
هي
الاكل. لا
ليه؟
انا بقصد بالمناسبه الاكل نفسه. الاكل كطعام ما فيهوش حاجه لكن ارتباطه بالمناسبه
هي دي.
وبعدين انا ممكن اخد الاكل وما اكلوش.
طب يعني بس انت قلت ينفع.
لا ما انا اقول انا ممكن اخد الاكل وما اكلوش.
ليه؟
علشان جبر خاص.
انت خدت جبر خاص بس ما تاكلوش. ليه؟ بقول لك ليه ما تاكلوش؟
الاكل بسبب المناسبه.
اه
بسبب المناسبه. لا بسبب المناسبه لا يؤكل.
يعني هم لو عاملين بيض معي انا يعني انا مش عارف
مش لازم بيض لا اضطر اقدموا لك لحمه اقدموا لك اي حاجه ما كلوش
انا مش عارف ما انا
عم بيجي الدور عليا
طيب يعني الاكل ان كان خاص بالمناسبه ما يعتبر حرام
لا مش حرام
خلاص يبقى
مش حرام لا مش هو اللي هو الاحكام الشرعيه فيها حرام بس دكتور عاطف
طب قول لي قول لي قول لي
مكروه في حرام وفي مكروه
في حرام وفي مكروه يعتري الاحكام
الخمسه خلينا نعمل بس سؤال واضح جيراني نصارى او مسيحيين
او يهود
فاهدولي اهدولي في شم النسيم اكل بيعملوه هم لهذه المناسبه
نعم
اكله ماكلوش
لا ماكلوش
ماكلوش
ممكن اخده بس ماكلوش
هسال غيركم خد بالك بكره هسال ناس
ممكن اخده بس ماكلوش
لا ما تجيش يا شيخ
لا تيجي تيجي تيجي
لا ما تخوش
لا تيجي
هو بياخدوا من ما بين ان هم ما بيقولهمش ما اكلتوش ده حاجه في سر
منهم ما هو جاري
من الجار
اه جار
شيخ اسمه مختلف ما ياخدش
لا هو النصارى
اكلهم حلال
يعني لا لا ده مباح
طيب
الا ان يكون حراما اصلا
ايوه
كخنزير او وقيد او
طعام الحل
لكن اقول لو جاري النصراني اهدى لي انا بامكاني ان اخذه واتصدق به على فقير ولا اطعمه وانا ارد عليه ايضا الهديه بهديه اخرى فيكون نوع من التقرب بين شقي الامه
وهذا باب
يعني انت
معظمك الدكتور زكي
شوتوا اليه
هو اذا كان عجبك انت بقى ما تبقى اعمل اللي انت عايزه هو ده اللي صح عند علمائنا انتوا الازهريه
لا
فاتحين ولا متفرنجين
لا لا لا
فاتحين على البحر
مش
اتفضل اتفضل يا اخي محمود في ليك تعليق يا اخي محمد ولا نستفيد منك في حاجه تاني
لا والله احنا بس انا الشارع اللي انا اسكن فيه يعني احنا تقريبا نصفين
انت بس كنت في اللجنه الاقتصاديه وانا عايز استفيد منك في موضوع الحد الاقصى لل للدخل والحد الادنى للدخل
نتكلم عليه ان شاء
الله وانا بقول ان انتوا يعني الموضوع ده خطير وعاوزين ناخده بقوه لانه ده هيرضي الشعب جدا الموضوع لسه مبهوى وصل فين عندكم
الموضوع يلغي لا هو خلاص
الحد الادنى للدخل والحد الاقصى للدخل
دي مشكله
هو موضوع تقريبا خلاص بالور والمشروع تقريبا مشروع قانون تم حطه بالكامل
طب رسيته ايه الحد الادنى ايه والحد الاقصى ايه
لا هو في مشروعين في مشروع الحكومه قدمته اصلا واللي شغال عليه حاليا او اعلنت عنه اللي هو 35% 35 مره ده في الحد الادنى
الحد الاقصى 50
لكن هي عملت لا مش 50000 لكن هي عملت 35 مره الحد الادنى لكل جهه كمثال مثلا
فهمنا
البترول فيها 4000 يبقى خلاص هو البترول فيها 4000 في الحد الادنى هيئه نظافته وتجميل القاهره فيها 200 جنيه يبقى الحد الادنى هناك 200 جنيه فده ما يحققش عداله اجتماعيه حتى انها نفس الكلام الحد الاعلى زي ما هو والحد الادنى
وبعدين هتلاقي انت ايه رئيس المؤسسه هيروح يعلي
بالظبط كده هو
اللي حصل واحد عشان يعلى هو
اللي حصل فعلا ان هو تقريبا اتظبط على الحد الاعلى مش الحد الادنى يعني ده في بعض شركات البترول حتى يعني اللي هي بعض الاذكار انها ظبطت رؤساء مجلس الاداره على الحد الاعلى مش الحد الادنى
اللي هو ايه بقى؟
لا حد اعلى بالنسبه لهم اللي هو حد 35 مره فعملوا زودوا الحد الادنى بالمكافئات بالمشتملات بالحوائز وكلام من ده بحيث لو زود الحد
يعني واحد دخله الشهري 200000
مثلا
راح حاسب 200000 على 35
بالظبط وقال
لك ده الفراش او الحارس يبقى ده مرتب
مثلا كده
يعني يبقى من حظه
لكن احنا المشروع اللي احنا مقدمينه
اللي انتم مقدمينه بقى
هو 35% لحد اقصى 50000 للحد الادنى على مستوى الدوله مش كل جهه يعني المفترض يكون في حد ادنى على كافه الدوله وعملنا بعض الاستثناءات داخل هذا المشروع خلال الفتره الاولانيه الاستثناءات دي لذوي الخبرات والكفاءات والمهارات
لماذا ليه
لان حضرتك مثلا هنيجي مثلا القطاع زي قطاع البنوك هتلاقي في مهارات لازمه داخل هذا القطاع
مات هذا اللازمه
هيجي غيره الكلام ده حاجه مطبق ما انا جاي لك بس بتعرف يعني عشان اولا اطبقها
تقصد انتوا ليه بتخرموا
ما انا جاي لك بس
القربه
هقول لحضرتك بعدين
كده الحزب الوطني
لا ما انا جاي لك هقول لك حالا بس
طيب
هقول لحضرتك حالا يعني احنا سيبنا المثال ده لاكثر من حاجه اولا احنا ما عندناش لسه معلومات كافيه عن الدوله وكم فيها بياخد الحد الاقصى وكم ما بياخدش الحد الاقصى لان دي معلومات كلها لغايه هذه اللحظه معلومات مخفيه فاحنا سايبين الموضوع مطلق اولا عشان نشوف مين هي الكفاءات الموجوده في الدوله والكفاءات دي لازم يتوافق عليه المعيار ده لازم يتوافق عليه من رئيس الوزراء يعني مش استثناء مفتوح لا ده استثناء اولا لازم يتحط له معايير وظيفه
وايه المهام بتاعت الوظيفه ديت وايه الناتج اللي هيعمله لي، ولازم يدربني
احنا كشعب، احنا
ولازم يدربني
احنا
اثنين.
كشعب عايز نعمل مليونيه ضد اي استثناء في هذا الامر. رئيس الجمهوريه هيلتزم بهذا
دي مش هينفع دلوقتي بسرعه، يعني لازم بعض المهارات انك هتلاقي قطاع مثلا زي قطاع البنوك، قطاع البنوك يا دكتور هتلاقي في ناس كتير خرجت راحت للقطاع الخاص.
طب روح
ما انت
يا استاذ
انت محتاج مهارات.
هيصعد الصف الثاني والثالث يشيلوا المسؤوليه، ده انت هتجدد دمها
كويس
وهيعيشوا. هتلاقي ناس يعني طلعت بقت مسؤوله وفرحانه وعاوزه تنجح
كويس، لكن في بعض المهارات الخاصه محتاجينها، يعني بعض المهارات الخاصه محتاجينها في الوقت الحالي. ممكن بعد فتره
يبقى يخرج ممكن بعد فتره يشتري الخبره دي من بره.
لا هتعمل ايه حضرتك؟ انت اللي هتعمله ايه؟ يعني هتخلي المهاره الخاصه ديت تضرب لك اثنين او ثلاثه، وده النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمله. يعني النبي في الاسرى خلى الفديه ان هم يعلموا المسلمين، مش كده؟ فاحنا لفتره معينه
خلاص خلي
فاحنا نفس الكلام
الميزه اللي ياخدها ان
احنا نفس الكلام هنخلي اصحاب المهارات الخاصه يعلموا ناس ثانيه، يعني ياهلوا اثنين ثانيين بحيث بعد ذلك انا مش هحتاج.
هذا تفكير غير ثوري.
لا ده تفكير استراتيجي مش تفكير ثوري، ده تفكير
استراتيجي. انا ممكن اكون مقتنع بس انا بقول ايه، المرحله محتاجه هذا الامر يؤخذ بقوه وليكن ما يكون. يعني في حاجات في الدوله دي بتبقى رمز للاستراتيجيه والفكر المنهج اللي انت هتمشي بيه، منها موضوع الاجور، لان موضوع الاجور ده يهم الدوله كلها ورمز
طبعا
لشعارات الثوره
ده عدلت معايا.
فانا بقول الكفاءات هتهرب هيطلع احسن منها، ده انت هتجدد الدم، ده ممكن ده يبقى خير، هيبان مصداقيه. مجرد انك عملت 10 15 استثناء خلاص بعد شويه رئيس الوزراء اللي بعده هيروح جاي عامل له وقفات فئويه من 10 15 غيرهم ثم 10 15 غيرهم ثم
هذا الكلام يا دكتور عاطف. لو الكلام ده مفتوح، لو الاستثناء ده مفتوح
ياخد السد.
الكلام بتاع حضرتك مظبوط، لو الاستثناء ده انا مديه للدكتور عاطف مدى الحياه مفتوح، لكن هذا الاستثناء سنويا يعاد ويعاد تقييمه مره ثانيه، يعني يعاد تقييم الامر ده مره ثانيه، واذا كان يتوافق عليه ولا يتوافق، واذا ما رشحش او ما ضربش اثنين بقوا هم زيه بيرفض هذا الشخص تماما. فاهمني حضرتك؟ فبالتالي كده انا بس انا بطلع كوادر جديد، وده في بند محطوط جدا 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 ولا يتم الوصف عليه الا من خلال رئيس مجلس الوزراء فقط.
اي مهنه في الجمهوريه او اي مؤسسه في الجمهوريه لن تخلو من هذه الحجه. اي مؤسسه
في ظن حضرتك ممكن يوصلوا
5% خبير الاستوازي وخبير
في ظن حضرتك ممكن يوصلوا 5%
استراتيجي
يوصلوا 5%.
مجرد ان المؤسسه المبنى ده هو
هيوصلوا كام؟ هيوصلوا
1% في واحد مستثنى في الاجور.
ما انا بقول هيوصلوا كام؟ 1%
هيغر صدر كل الموظفين اللي في المؤسسه.
لا 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 طيب لا انا اظن
نرجع للشيخ زكي ونشوف الفسيخ، ولا نشوف الموضوع غير ده عشان ما ندخلكش مع اخواننا وعلمائنا السلفيين و
لا بس انا عايز اقول حاجه
اخونا.
يعني كمنطقيا وهي يعني
مجرد مش منطق، احنا في قال الله وقال الرسول
ماشي، ما انا بقوله وهي مجرد يعني مش خلاف ولكن ايه اختلاف. يعني احنا دلوقتي في واقع، وانت بتتكلم بتقول انا عايز اتكلم عن الواقع. المسلمون متهمون بانهم ارهابيون.
بس انا بس عشان ما نوسعش الموضوع مني وما تلخبطليش الايه الحلقه.
ما انا بطلقش الحلقه.
ما انت طيب قول لخبط
ماشي. دلوقتي يعني كحاجه عاده اجتماعيه ولا تؤثر على الدين باي شكل خارج يعني اتنزه اتفسح، ما المانع في هذا؟ ما المانع؟
طيب ماشي قول اللي عندك كله خلصت.
ماشي لا ما خلصتش.
طب خلص كله عشان ايه؟ هخلي الاخ محمود هو مجهد شويه فخليه يرد عليك عشان يبقى رده خفيف يعني.
لا ما انا وهو يعني
مش هخلي الشيخ يوسف، الشيخ يوسف كان هيبقى شديد شويه.
من تشبه بقوم فهو منهم.
ايوه اديله.
من كان قبلكم شبرا بشبر نعم ذراع، انا اذكرك وانت اعلم مني في هذا.
أيوة
لا روح روح رب تراهم يا مولاي.
أيوة تشبه.
طب بقول لك ايه، انا هسمعك اوريك حاجه احسن، ورونا 15 يا شباب.
كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
بعد الضبط والإحضار الذي لم يتم في بيته.
طيب هو موجود زي ما قلت لحضرتك هو موجود قبل ما يعرف في ضبط وإحضار هو سافر على المنصورة قبل ما يعرف على فكرة المنصورة دي جوه مصر وفي داخلية برضه بتحكمها يعني هم لو عايزين يجيبوها يجيبوه من هناك خلاص دي أول حاجة
يعني هو موجود حاليا دلوقتي في بيته في المنصورة؟
موجود في وسط الناس بأنصاره ودايرته في المنصورة وهو ما حدش جه
ومنتظر ان ممكن يحصل له ايه يحصل له
هو وصل لي رساله خلاص اوصلها له عن طريق اليوم السابع هو ما عندوش اي مشكله في امر الضبط والاحضار ان هو هينفذ القانون رغم ان في دايرتين جنايات اخذوا سبيله قبل كده بس ما فيش مشكله هينفذ القانون ده تصريح مني على لسانه هو هينفذ امر الضبط والاحضار في حاله واحده بس خلاص طبعا احنا ولا بنقاوم القوه ولا بنعمل اي حاجه لا يجي لي لكن انا بتكلم ان انا سامي لنفسي انا هاجي لك انا يا عم طيب لو القاضي مستشار محترم قال ان المذكره اللي اتقدمت اللي هو قال فيها ان هو قاتل وفوضوي واعتاد الشغب على مدار 25 سنه لو القاضي طلع قال ان المذكره دي مش بتغطيه تمام دي حاجه تاني حاجة انا بقولك دي شروط دي الحاجات اللي هخليه يروح لو الراجل طلع قال ان المذكرة دي مش بيدي لا يبقى الراجل ده قاضي شريف ومحترم وهنكمل معاه هو في كل الحالات شريف ومحترم وهنكمل معاه لكن ازاي انت عايز تنظر قضية انت قلت عليا فيها في نص الدعوة او في بداية الدعوة انا قاضي تاني حاجة حضرتك العضو اليمين تنحى استشعر الحرج هو احنا مش قضية التمويل الاجنبي القاضي اللي استشعر الحرج عرفنا استشعر طرح في الاعلام كله الصحافه اتقال اسباب تنحي هذا القاضي المحترم عايزين بس نسال وانا نفسي يوم السابع زي ما بتعمل الخبطات بتاعتها الاعلاميه دي تروح للقاضي العضو يمين بتاع الدايره اللي بتنظر موقعات الجمل تساله هو تنحى ليه وتشوف المذكره زي ما المذكرات دي بتتنشر دلوقتي بتشوف المذكره اللي القاضي كتبها اسباب التنحي بتاعته لو الاستشار مصطفى عبد الله رد على حاجتين دول مرتضى منصور انا بقى بتعهد خلاص انا يا عم انا هاخدك انا هقول لهم هو فين هو اصلا في المنصور بيته في المنصور
هيسلم نفسه
هو بقى هيسلم نفسه
اذا حصل تم الشرطين دول تم الموافقه عليه واذا لم يتم الموافقه على هذين الشرطين
ماشيين قانونيا احنا ماشيين قانونيا احنا ما بنبلطجش على حد ماشيين قانونيا في دعوه رد مرفوعه على القاضي خلاص اتحدد لها جلسه 22/5 احنا منتظرين المفروض القانون بيقول وقف الدعوه لحين الفصل في طلب الرد
هو حتى 22/5 هل سيظل الاستاذ مرتضى منصور مختفيا او بعيد عن الضبط والاحضار او لم
لا هو على فكره مش مختفي يعني هو موجود انا بقول لحضرتك هو موجود في دايره اتميده خلاص هو كل اللي بيعمله ان هو ما بيعملش مداخلات ما ينفعش يطلع في التلفزيون هو مش عايز يحرج حد لان هو الكلام كله بيتحرك طلع في عمل مداخله اتقال لك اصله طلع قال لوزير الداخليه انت لو انت راجل كنت على جنب الكلام ده ما اتقالش وقال لك فدام الكلام كله بيتحرف ومدام لا انا مش هتكلم قضيه دلوقتي في قانون في دايره محترمه بتنزل طلب الرد لما يتفضل طلب الرد ساعتها هنشوف هنكمل قضيه مش هنكمل قضيه
بصراحه شديده اذا توجهت قوه الان لضبط واحضار السيد مرتضى منصور في بيته في منزله في المنصوره هل سيسلم نفسه طوعيه ام يتواجد في مكان اخر
لا هو اصل احنا ما بنتكلمش على واحد مسجل خطر ولا بنتكلم على واحد بتاع سلاح فيقعد يتنقل من مكان لمكان
هو الراجل هيسلم نفسه طوعيا
مبدئيا الراجل اتحبس 4 مرات فهو هو مش خايف هو ما عندوش اي مشكله هو اتحبس وخرج 50 مرة لكن هو الفكره مش في كده الفكره اضمن لي ان المحاكمه دي تبقى عادله حتى لو هتديني اعدام
يهديني لصراطي.
شفنا ضيوفنا الكرام مع احتفاظ الدكتور زكي بدوره، لسه حاجة جاية منازلة الآن، الكلام اللي قاله ابن المستشار مرتضى منصور اللي هو مطلوب القبض عليه وإحضاره في قضية موقعة الجمل. في تعليق في نصف دقيقة.
بسم الله والحمد لله،
نصف دقيقة
وصوصا وصوصا الله. وبعد، فإن المستشار مرتضى منصور رجل ذو طموحات كثيرة، ورجل يتدخل في كل الأمور بوجهة نظر تخالف باقي المحيطين به. ومن هنا فأنا أقول ليس عجيبا أن يكون شريكا في موقعة الجمل، وليس عجيبا أن يعلجوا في القبض عليه. والأعجب من ذلك كله أن ابنه يتكلم بكلام لا يغني ولا يسمن من جوع.
شكرا شيخ يوسف، نشوف فيديو ونرجع تاني للدكتور زكي.
قبل أن أسارق مقامي هذا أقول لحضراتكم لا تحتفلوا بيوم شم النسيم، أستغفر الله، بيوم شم النسيم، فليس شم النسيم من أعياد الإسلام، إنما هو من أعياد الرومان الكفرة ومن تشبه بقوم حشر معهم. اذكروا الله في هذا اليوم واقرأوا القرآن ولا تشاركوا فيه إكراما لسيدنا محمد.
أتاك القول الفاصل يا شيخ زكي، شيخك وشيخنا كلنا
برضو، يعني مش عايز أقول وجهة نظر أو كده، لكن أنا بتكلم عن واقع
فقه بقى، مش وجهة نظر،
مش عملية فقه، مش عملية فقه يا دكتور عاطف.
مولانا بلاش كلمة واقع دي.
أه؟
كلمة واقع دي لأ، لأن مش ما ينفعش أنا أقول كلمة واقع.
أنا عايز يعني عايز أقول على حاجة، هل أن لو 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 أننا يعني زي ما طرحت السؤال خرجت، هل ارتكبت شركا او اثما؟ بس ده اللي انا عايز اقول.
كل ما هو شرك او اثم تتحاسب عليه فقط.
ايه؟
ليس كل ما هو شرك او اثم بس ده اللي هتحاسب عليه.
ازاي؟
لا
لا الشرك.
لا شرك لا لا.
طيب يعني ما احنا
عايزين. بس مش هخرج برضه.
ايه؟
شرك لا بس مش هنخرج.
ما تخرجش.
يعني نفس كلمة
لا
نفس كلمة الشاطبي قال انها بدعة في العقيدة.
هو يقول ما لناش دعوة بس احنا دلوقتي.
طيب عموما وجهة نظرك واضحة جدا يا دكتور زكي، نشوف الفيديو القادم ونرجع لضيفنا الكرام.
مذيع اول المفروض يديني كبير مذيعي، يعني انا قلتها مدير عام على اساس ان الناس عارفه الدرجات دي، انما هي عندنا في الاعلام اسمها كبير مذيعي، ما ادانيش كبير مذيعي ولا حتى كبير مقدمي برامج، رغم ان انا عديت القصه لاني بدات الشغل في التلفزيون انا صغير في السن. والله ما افتكرت دلوقتي، والله ما كنت متذكر، تذكرت لما قلت الاستاذ ابراهيم السيار. ولكن يعني العمل من اجل هذا الوطن، خلي بالكم انا مش واخد اجازه بدون مرتب، لحد يتخيل ان انا واخد اجازه بدون مرتب، لا، علشان انا عارف ان في ناس بتفهم في الشؤون الاداريه والموظفين اتفرجوا علينا، انا معار اعاره داخليه، يعني جميع درجاتي وترقياتي تسير وفقا ل تقرير الامتياز كمان. ما هي الهانم من الفلول. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجة علشان تبقى الامور واضحة. تعرفين الاولاد اللي بيشتغلوا في قناة النيل للاخبار دول وعمالين يزايدوا على طوب الارض وعلى الشعب المصري كلهم من الفلول، كلهم ولا واحد فيهم ما هوش من الفلول. والله 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 ثلاثة امين بالله، جميع الاولاد اللي بيشتغلوا في قناة النيل للاخبار سواء كانوا مذيعين او مذيعات او رؤساء تحرير او مخرجين من الفلول، كل قناة النيل للاخبار
من اول اكبر واحد فيها لغاية اصغر واحد فيها من الفلول، من الفلول الرسمي، مش الفلول اللي زي حالاتي قليل الادب اللي لسانه طويل وبيقول اللي لعور انت عور في عينك، لا ده دول من الفلول الرسمي. واحد هيقول لي من الفلول ازاي؟ اقول كل دول يا استاذ اتعينوا في قناة النيل الاخبار بموافقة من اتنين، صفوت الشريف وانس الفيل، وكلهم كانوا بيجيبوا وفطة لصفوت الشريف وانس الفيل كلهم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل.
شيخ محمود، الإعلام وإصلاح الإعلام، متى ستجرؤون مجلس شعب وشورى وتدخلوا غش الدبابير؟ الدكتور توفيق وكاشا غششك اهو، قال لك
قال ايه؟
قال لك قناة النيل الاخبار كلها فلول، هو فل بس مش بالدرجات دي، يعني هم فلول فلول، هو فل قليل الادب. يعني هو قال لك كده، مش فاهم ايه الفرق بين فل قليل الادب والفل الفلول، يعني مصطلحات. لكن اللي خلينا في اصلاح الاعلام،
لا وكل لو كان كلامه صادق يعني، فكل الوزارات اللي موجوده في البلد
فيها فلول الادب،
لا كلها فيها فلول، كل الوزارات
اللي موجوده منه ان فل الفل يعني صنف،
نعم
فل قليل الادب ده صنف يعني محترم،
نعم
في الفلول،
نعم
فل فلول يعني، نعم ده مقصر،
نعم
انما فل.
وان شاء الله دكتور عاطف وزاره الاعلام وغيرها، الناس بس اللي بتعلق على مجلس الشعب ان هو شغال او مش شغال، انا يعني في رأيي الشخصي، وطبعا قد يكون في خطأ او صواب، ان شاء الله البلد تخطو الى الامام بمجلس الشعب وغيره بثلاث خطوات: رئيس رئيس منتخب وحكومة معينة، والمجلس العسكري ايه يعود الى السكنات. ثلاث حاجات دول ان شاء الله ستعطي الفرصة. نعم
حكومة منتخبة معينة،
نعم يبقى الوضع ان شاء الله في البلد يمضي الى الامام، ويبدا مجلس الشعب ياخد قرارات وتشريعات، وهذه القرارات تتنزل على الحكومه، وفي رئيس للبلد بينظمها من اعلى كده، البلد تسير الى الامام. جهاز الاعلام طبعا من اخطر ما يكون، اسال الله سبحانه وتعالى ان هو يهيئ له من يقوده الى بر الامان في مصر، لانه اخطر جهاز موجود في البلد، بل هو ان اخطر جهاز موجود في العالم كله هو جهاز الاعلام، والاسف الشديد الذي يملكه اليهود عليهم لعنة الله. فاحنا نتمنى ان جهاز الاعلام في مصر ربنا سبحانه وتعالى زي ما الدكتور زكي في الاول دعا لهم يعني يهديهم، وعليك دعيت برضو لابراهيم اسمه ابراهيم ايه،
نتمنى لهم
دعيت له بالمغفرة
ابراهيم
عيسى، نسأل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ان شاء الله.
كلهم نتمنى ان هم ربنا يعني يفتح صدورهم وينور قلوبهم
ويعملوا صالح الاسلام ويعملوا صالح. يعني احنا عايزين نشوف بقى، عايزين نشوف حاجه يعني بيقول ايه ايه الدليل العملي على انك لا تعادل الاسلام. يعني احنا بنتكلم خلاص، احنا قول لنا دليل عملي على انك لا تعادل الاسلام، ولكن كل هذا الصب تجاه. وانا كنت بقول في خطبه الجمعه ان هؤلاء لا يعادون الاسلاميين، المساله مش في خارج الشاطئ ولا حاجه مسموعه، هؤلاء لا في الاسلام وليس الاسلاميين. مساله ان اي راس هيجي الدكتور عاطف لو اصبح الصبح هيبقى هو الدكتور عاطف اللي فيه كذا، وتطلع الوالده من فرنسا والوالد مش عارف منين وما دخلتش الجيش وما عملتش، ده الدكتور عاطف غير وغير 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 وهكذا.
وفي كلام
محمد
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو موضوع مش اصلاح الاعلام فقط، يعني هو اصلاح منظوم الدوله. احنا بقالنا 60 سنه عايشين في اعلام مضلل بيغش الناس، بيبث سمومه في نفوس الناس، محتاجين اصلاح الموضوع بالكامل، وليس اصلاح افراد الموجودين في الاعلام فقط. فمحتاجة تشريعات حاسمة يعني تتكلم عن الكلمة، وفي نفس الوقت ما تقفلش على حرية الرأي ولا التعبير، لان احنا مش جايين نقفل على حرية الرأي والتعبير، لكن تكون منضبطة، تكون فيها انضباط، تكون معلومات صحيحة، يكون في تشريعات تحاسب من يقول معلومات خاطئة او مغلوطة او يسير الشائعات داخل البلد ويسير الفتن داخل البلد. فده دورنا ان شاء الله خلال الفترة الجاية، نحاول ان شاء الله نقيم ونفعل هذه التشريعات ونشرحها، لكن في نفس الوقت زي ما قلت ده جزء في منظومه كامله محتاجه الاصلاح، والاصلاح لن ياتي بين يوم وليل، سناخد فتره طويله حتى نستطيع اصلاح البلد بالكامل، ولكن نحن على الطريق الصحيح نسير ومعنا الشعب ان شاء الله رب العالمين نمد كسور الثقة بيننا وبينه حتى نستطيع ان نهضب هذا البلد.
شكرا استاذ محمد جزاك الله خيرا. عندك حاجة ولا نخش في رسالنا القصيرة دكتور؟
الاعلام
الاعلام
وكويس انت كان عامل يوم كده الواحد الاعلام كده وعجبتني يعني استضافتك الشيخ محمد حسان مش باعتباره شيخ باعتباره اعلامي يعني حقيقة كانت صبغة رائعة وجميلة ان نرى الاعلام الاسلامي تكون له انطلاقاته. لكن عايز اقول حاجة اذا كنا نحن المسلمين لنا اعلامنا فلا بد وان نحدد اهدافه الاهداف المعرفية والاهداف الاقناعية والاهداف الترفيهية. هل يستطيع المسلمون ان يعطونا هذا الاعلام ببنيته المحركة الداخلة في كل مجال من مجالات حياتنا؟ يعني سؤال مطروح.
طيب ازاي المواطن العادي يا دكتور زكي يعني يبقى له ايجابيه في التعامل مع الاعلام؟ يعني هل يتصل نقول للمشاهدين اتصلوا بالقنوات دي كله يروح يتفرج على القنوات دي؟
مش هيوصل يا دكتور.
ونتصل بيهم ولا ما هي يعني
لا هو
نعمل لهم الفيات كده تحت المباني بتاعتهم بلاش مليونيات؟
مش هتعمل الفيات ولا حاجه. لا بد وان تاتي بمتخصصين يدركون امانه الكلمه وامانه
هنمشي دول
ايه
هنمشي دول
مش هنمشي الامور بتاتي تدريجيا والامور بتاتي بالاقناع. طيب.
رضي الله عنك وجزاك الله خيرا. نختم مع الرسائل القصيره.
رسائلكم تجدد العروض تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
نختم يا شيخ يوسف مع الرسائل القصيرة. نقول لمين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم؟
أقولها للثلاثة الذين استمعنا إليهم الليلة من الإعلاميين المفضوحين. أقول لهم ثكلتكم أمهاتكم أتحسبون أن عين الله غافلة عن تلك المكائد التي تحاك الإسلام والمسلمين؟
شيخ محمود تقول لي مين ثكلتك امك او ثكلتك امهاتك؟
مش عارف اقول اختار مين. نبدا ب
قطار.
ها قطار. قطار خلينا نعرف عمر سليمان.
طيب
نقول له يعني ثكلتك امك اذا اردت ان تزيد الشعب هموما الى هموم ونكبات الى نكبات كفاك الصناديق السود التي اضفتها للشعب المصري طوال مده مبارك كنت تعمل ضد الإسلام وضد المسلمين وضد المصريين فكفاك ذلك والشعب لا يخدع فيك مرتين إن شاء الله تعالى.
أستاذ محمد
أقول لأذناب النظام السابق أقول لهم لن نسمح لكم بالرجوع مرة أخرى قد قدمنا شهداء من أجل إحياء هذا البلد ولن تستطيعوا أن تأتوا مرة أخرى على جثث الشهداء.
دكتورنا
ثكلتكم أمهاتكم يا من تصنعون من الإعلام أبواقا للشر أبواقا للدمار أبواقا للخراب.
نقول لمين ويحك ويحك. ويحكم
ويحك. أقول ويحك لكل رجل على ثغرة من ثغور الإسلام يقصر في حق الله وحق الوطن. أقول له ويحك أي خوفي عليك ويحك فإن الله تعالى سوف يلقاك يوما فأعد نفسك ماذا أنت قائل له. ويحك ألف ويحا لك.
سيد محمود
أنا أقول ويحك لمن يعمل ضد مصلحة البلاد وهو يظن أن الشعب لا يرى منه ذلك، يظهر ذلك في كلماته في مجلس الشعب ويظهر ذلك في كلماته في الفضائيات، يظهر ذلك جليا. والمصيبة أنه يفهم أن الناس لا تعلم ما يقول أو لا تفهم ما يقول. فنقول له ويحك يعني لباس ستر أو كشف عنك بهذا الذي تفعله مع المصريين.
كل هذا
بالأسماء بقى. فضل.
أقولها لمن يروج كل الشائعات عن منهج الإسلامي ويروج شائعات ضد الإسلاميين، أقول له ويحك إنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وسوف يسألك عن كلمتك، فاعلم ماذا تقول، فإن كنت تقول حراما فسوف تهوي بك هذه الكلمة في النار 70 خريفا.
دور ذكي.
بمناسبة دخولنا على الامتحانات ويحكم أيها الطلبة الكسالى الذين لم تذاكروا من أول الفصل ثم تأتون بعد ذلك متعللين بالخوف والأمراض وأشياء كثيرة، بادروا بأن تذاكروا ويحكم إن لم تفعلوا ذلك.
جزاك الله خيرا. شيخ يوسف نقول مين من أنتم أو من أنت؟
أقول من أنت أو من أنتم لهؤلاء الثلة التي تحاول أن توهم الشعب أن التيار الإسلامي سيء وأنه وقع في الأحابيل وأنه وأنه وأنه. أقول إن هؤلاء أقزام. من هم؟ من أنتم؟ لابد أن تعرفوا قدر أنفسكم. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، فمن أنتم؟
أستاذ محمود نقول لمين من أنتم أو من أنت؟
أقول برضو لهؤلاء الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يغيروا أو أن يوقفوا هذا الخير الذي وصل إلى مصر، هذه الثورة المباركة التي يعيشها الشعب المصري إلى الآن بكل هذه الوسائل من التخريب، نقول لهم من أنتم حتى تقفوا في وجه هذه الملايين المليانة التي استطاعت أن تقطع نصف الطريق، وإن شاء الله تعالى سوف تقطع نصف الآخر قريبا إن شاء الله.
سيد محمد
كلها من أنتم يا من تعبثون بأمن هذا البلد وتخربون فيه، فمن وراء هذه الأحداث التي نراها يوما كل يوم في حريق مصنع السويس اليوم وغيره من الأحداث، من أنتم يا من تحاولون اهتزاز هذه الدولة التي منحها الله سبحانه وتعالى مكانة خاصة؟ نحن وراءكم وسوف نفضحكم في كل مكان
إن شاء الله.
دكتور زكي
من أنتم يا من تفتعلون الأزمات؟ كلما خلصنا من أزمة أوجدتم لنا أزمة حتى تجعلونا نصاب بالقلق والاكتئاب والكبت والإحباط والحرمان. لن نمكنكم من ذلك لأن لدينا قانون، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
دكتور شيخ يوسف نقول مين خسئت أو خسئتم؟
أقول خسئت بالذات هذا المسمى إبراهيم عيسى. خسئت لن تعدو قدرك، إن ضحكك الهستيري وإن كلامك غير المعقول وإن توهماتك كلها إن شاء الله أنت فيها مأزور غير مأجور، تبوء بالفشل والخذلان. خسئت فلن تعدو قدرك يا إبراهيم يا عيسى.
أستاذ محمود
أقول لمن يريد أن يجعل الأشخاص المسلمين الإخوة المرشحين للرئاسة أشخاصا خسئت، فأنهم لا يعملون لأشخاصهم وإنما بإذن الله تعالى سيقف من بعدهم المتبقون منهم في ترشيح الرئاسة سيكونون إكمالا لمن خرج، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيجعل الله تعالى العوض فيهم إن خرج من خرج، لكن سيجعل الله سبحانه وتعالى العوض في من بقي إن شاء الله.
سيد محمد،
كل خسيت يا من تحارب الإسلاميين وتحاول أن تشوه صورتهم أمام الناس، اعلم أنك موقوف أمام الله سبحانه وتعالى وسوف تحاسب على ذلك، وسوف لن يغفر لك التاريخ ولن يغفر لك الشعب ما تفعله.
دكتورنا،
خسيت يا من لا تقرأ، وخسيت يا من لا تعرف، وخسيت يا من تتنكب عن طريق العلم بقصد ولا يظهر منك إلا الغباء والجهل والتعاسة والشقاء.
جزاكم الله خيرا. نقول لمين جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا؟
أقولها للتيار الإسلامي خارج وداخل مجلس الشعب، أقولها لمن يعتصم بحبل الله ويوقن بأنه منصور بإذن الله، أقول له إن وقفتك الشجاعة وإن ثباتك العظيم وإن تطلعك إلى الله وإلى السماء لا إلى الأرض وإلى الأعداء، أقول لك فيه جزاك الله خيرا على حسن صنيعك.
سيد محمود،
أقول للشعب المصري هذه المرة جزاكم الله خيرا على صبركم ووقوفكم إلى جوارنا إلى هذه اللحظة ومساندتكم لنا، وإن شاء الله نعدكم أن نكون عند حسن ظنكم دعما للإسلام ولمصر إن شاء الله عز وجل.
أقولها لمن علمني الخير وألحقني بهذه الدعوة، جزاك الله خيرا على ما فعلت، فقد علمتني الإسلام الصحيح، الإسلام الوسطي الذي يجمع كل مناحي الدنيا، فقد علمتني أن الإسلام دين شامل يشمل مظاهر الحياة جميعا، وعلى هذا النهج نسير، فجزاك الله خيرا.
ده مين ده؟
نعم،
ما تقول لنا اسمه، فرصة.
أخونا عاطف سيف.
طيب، جزاه الله خيرا. دكتور زكي،
جزاك الله كل خير يا من علمتني قراءة القرآن وربيتني على مائدته وجعلت مني بفضل الله عز وجل إنسانا راشدا أمام كتاب ربي، جزاك الله كل خير يا أبي قد تعبت كثيرا معي، جزاك الله كل خير أمي ورحمك رحمة واسعة.
جزاكم الله خيرا جميعا. بنذكر إخواننا المشاهدين بأهمية الوعي في هذه الأيام لكل ما نسمعه، وإن احنا نبقى إيجابيين وكل ما يحدث فيه خير، في تمحيص وفي تربية وفي تقوية للعود الإسلامي عشان يقوى أمام الرياح، ونتدرب، ومش كل اللي هنبقى عايزينه هيتحقق، ونهتم بأن احنا الفكرة هي الأصح مش الفرد. الشاطر جه أهلا وسهلا، جه غيره الفكرة قائمة وهتنجح
إن شاء الله.
الشيخ حازم في هذا الموقع هنستفيد منه، مش هنستفيد منه في هذا الموقع، هنستفيد منه في هذا الموقع. المهم القوة فينا احنا مش فيهم هم. يعني حازم لن يكون له قوة إلا بوقفنا وراه، الشاطر لن يكون له ميزة إلا إذا كنا معاه، وغيرهم من الرموز. فإذا كنا احنا موجودين يبقى بفضل الله النجاح موجود وموفور، وإن شاء الله سيسود الإسلام وتطبق الشريعة ويعود الخير لأرض مصر ولكل بلاد المسلمين. أما وإن احنا هنقعد نقدس أشخاص ويعني نفتن بأشخاص فدي فتنة يعني أخطر من الليبراليين. يبقى أحسن أنا رأيي إنه يكسب بقى ليبرالي، وعارفين إنه ليبرالي، ونبقى احنا في خندق المعارضة معاه هنتعلم ونتشطر، لكن احنا نتمنى ان احنا نكون على المستوى. وانا اذا كنت بقول جزاك الله خيرا، بقول جزاك الله خيرا للاستاذ ابراهيم عيسى، للدكتور توفيق عكاشة، لعمر اديب، لغيرهم. دول بيستنفروا طاقتنا، بيظهروا قوتنا، بينرفزونا، بيغضبونا، بيطهقونا، فلما بنغضب بنشتغل لان احنا مكسلين. نختم يا شيخ يوسف في دقيقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اقسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأقواتنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا جندا من جندك، وما زي ما زي مددك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. والسلام عليكم.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.